بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتنبيهاته السنية على العقيدة الوسطية للعلامة عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى مبحث الإيمان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله إن الدين معناه لغة الذل، يقال دنته دانته فدان
دنته فدان
دنته فدان أي أذللته فذل. وشرعا هو ما أمر الله به على ألسنة رسله. والإيمان لغة التصديق، كما قال:
الدين شرعا هو ما أمر الله به على ألسنة رسله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هو ما شرعه الله عز وجل وما أمر الله به على ألسنة رسله. والدين يطلق ويراد به ما ذكر من أنه ما أمر الله به على ألسنة رسله، ويطلق ويراد به الجزاء، ويطلق ويراد به العمل على حسب. ولهذا فالدين من الألفاظ المشتركة، وهذا يتحكم في حكم من سب الدين، هل هذا يكفر الكفر الأكبر بإطلاق أم يستفصل ماذا تريد بهذا الدين؟ فإن الألفاظ المشتركة لا يكفر بها إلا إذا استفصل من صاحبها، بخلاف الإسلام، فمن سب الإسلام كفر حتى ولو قال: أنا أسب الإسلام الذي هو دين إبراهيم، الذي هو دين موسى. فمن سب دين موسى دين عيسى كفر. فالدين من الألفاظ المشتركة. نعم.
قال: والإيمان لغة التصديق، كما قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. وشرعا الإيمان هو ما ذكره المصنف.
نعم، هذا بالنسبة لقول الإيمان لغة التصديق، هذا قال به جماعة من أهل العلم، لكن في الحقيقة من جهة اللغة التحرير والتحقيق أن الإيمان في اللغة ليس هو التصديق من كل وجه، إنما هو تصديق خاص يحصل معه الأمن. ولهذا مادة صدق بخلاف مادة آمنة من جهة تعديتها ولزومها. وقد أوضح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فوارق بين مادة آمنة ومادة صدق في كتاب الإيمان الكبير كثيرة، مما يبين أن هذه المادة لا تطبقها من كل وجه فلا بد أن يحصل مع التصديق شيء من الأمن، ولهذا يقال التصديق الجازم أو التصديق الإذعاني المستلزم لانقياد ظاهرا وباطنا وليس مجرد التصديق. ولهذا مما يدل على الفارق بين مادة صدق ومادة آمن في اللغة أن صدق عكسها ماذا؟ كذب. ومادة آمن عكسها ماذا؟ كفر. كذلك في التعدية واللزوم، فتقول آمنت به وتقول صدقته، ولا تقول آمنته، إنما آمنت به. إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إيضاح الفرق بين آمن وبين صدق. ومن هنا فإن المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان هو التصديق الأشاعرة قد اعتمدوا على الجانب اللغوي وفسروا به الإيمان الشرعي، فنقول حتى في اللغة فليس تصديقا مجردا، وإنما تصديق جازم، تصديق ينسحب على الظاهر والباطن، لأنه يقال للباطن تصديق ويقال للظاهر أيضا تصديق. ولهذا يقول العلامة حافظ حكمي رحمه الله: ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. هذا من جهة اللغة. من جهة الشرع حتى ولو افترضنا أن الإيمان هو التصديق من كل وجه من جهة اللغة، فإن الإيمان الشرعي ما هو؟ الإيمان الشرعي قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، هذا هو الإيمان الشرعي والمعتبر في الحقائق، طالما عندنا حقيقة شرعية المعتبر الحقيقة الشرعية، فالحقيقة الشرعية أن الإيمان قول وعمل. ولهذا يرد على الأشاعرة الذين قالوا بأن الإيمان هو التصديق بأن هذا حتى لو سلمنا في اللغة هذا الإيمان اللغوي، لكن ما الإيمان الشرعي؟ ما الإيمان الشرعي؟ الله أطلق على العمل إيمانا وعلى عمل القلب إيمانا وعلى الأقوال إيمانا وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة في الصحيح: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالنبي أطلق الإيمان على كل هذا، على القول وعلى العمل. أيضا الله عز وجل قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فأطلق على الصلاة إيمانا. كذلك في حديث وفد عبد القيس في الصحيح: آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم فسر ذلك بالعمل. فدل هذا على أن الإيمان يطلق على ماذا؟ على العمل، ويطلق على الاعتقاد. أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتق فإنها مؤمنة. أما أن يقف الأشاعرة عند أن الإيمان في اللغة هو التصديق ثم يسحبون هذا الإيمان اللغوي على الإيمان الشرعي، فهؤلاء محجوجون من الجهتين. من الجهة اللغوية أن مادة آمن ليست كمادة صدق من كل وجه، إنما تصديق خاص يحصل معه الأمن. الشيء الثاني أن الإيمان الشرعي لابد من تحقيقه، وليس أنك تقف عند الإيمان اللغوي. نعم، فهذا مبحث مهم جدا، لأنه منطلق الأشاعرة ماذا منه، ولهذا يقولون بأن الإيمان هو التصديق، أن الإيمان هو التصديق، فمن صدق فقد آمن الإيمان عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا المصدق عنده مؤمن عند الله. ولو لم يتلفظ، ولو لم يتكلم، ولو لم ينطق، هذا عند الله، لكن القول لا بد منه لإجراء الأحكام، أحكام الإسلام الظاهرة بين الناس، فلا بد من النطق بماذا؟ لا بد من النطق باللسان لتجري عليه أحكام الإسلام، لتجري عليه أحكام الإسلام. فهم يرون أنه لا بد من النطق باللسان، لكن لا يدخل في ماهية الإيمان كحد وحقيقة. فماهية الإيمان عندهم هو التصديق، إنما القول هذا لمجرد ماذا؟ لمجرد إجراء الأحكام. ولهذا يجعلون هذا القول اللي هو النطق، يعني يجعلونه شرطا. شرطا يعني إيه؟ يعني خارج ماهية الإيمان. شرط يعني خارج ماهية الإيمان. هل هو شرط كمال يصح لمن بدونه، أو هو شرط صحة؟ قولان للأشاعرة على ما سنبين. ولهذا الأشاعرة كما قلنا، الأشاعرة عندهم من اللف والدوران ومن التغير في الأقوال ومن التطور في المراحل ما يجعلك تحتاج إلى دقة في تصور مذهبهم. نعم.
قال: والإيمان لغة التصديق، كما قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. وشرعا الإيمان هو ما ذكره المصنف. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: لفظ الإيمان إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين، فكل ما يحبه الله ورسوله يدخل في اسم الإيمان، انتهى. وفي حديث جبريل: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان دينا. قوله قول القلب وهو الاعتقاد.
قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقد سئل عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمارتها، ثم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل هذا على أن الدين يطلق على كل هذا، على الإسلام والإيمان والإحسان. نعم.
قوله قول القلب هو الاعتقاد كاعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله. قوله قول اللسان وهو التكلم.
هذا قول القلب وهو الاعتقاد كاعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، هذا قول القلب وهو إقراره واعتقاده، فبما يقر بما يجب الإقرار به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكذا. نعم.
قوله قول اللسان وهو التكلم بالشهادتين والقيام بذكره سبحانه وتبليغ أوامره والدعوة إليه والذب عن دينه ونحو ذلك.
أما قول اللسان فهذا ركن الذي هو نطق بالشهادتين، وأما عمل اللسان ما فوق ذلك من الذكر وتلاوة القرآن وكذا فهذا فوق هذا الركن. فطارة يطلب من اللسان ذكر يكون واجبا، وطارة يكون مستحب. أما الركن في قول اللسان فهو ماذا؟ فهو النطق بالشهادتين. فلا يحصل إيمان إلا بالنطق بالشهادتين مع القدرة عليهما، إذا كان قادرا على النطق بهما. نعم.
قوله عمل القلب وهو نيته وإخلاصه والتوكل والإنابة والمحبة والانقياد والخوف منه سبحانه والرجاء وإخلاص الدين له والصبر ونحو ذلك من أعمال القلوب.
نعم، اللي هو حركة القلب. فقول القلب اعتقاده وعمله حركته بالإخلاص والنية والإنابة والتوكل والخشوع والرغبة والرهبة، هذه كلها تسمى أعمال القلوب. يبقى ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ قول القلب اعتقاد وعمله حركته، فهذا أيضا أصل في الإيمان، هذا ركن لا بد منه، أعمال القلوب. وهل يكتفى بجنس أعمال القلوب بمعنى يكفي عمل واحد من هذه الأعمال، أم يلزم أصل كل عمل؟ هل يلزم أصل أعمال القلوب بمعنى يكفي عمل من الأعمال، أو أنه لابد من أصل لكل عمل؟ الجواب: لابد من أصل لكل عمل. فإذا لم يكن عنده أصل الخوف، إذا لم يكن عنده أصل الرجاء، إذا لم يكن عنده أصل الإخلاص، فإنه لا يكون مؤمنا. بخلاف ماذا؟ عمل الجوارح، لابد أن يكون عنده أصل عمل الجوارح. أصل عمل الجوارح يعني ماذا؟ يعني عمل من الأعمال الواجبة التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يكون مؤمنا إلا إذا أتى بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. من؟ نعم، إذا كان قول القلب هو تصديقه كما قلنا، نقول إقراره اعتقاده، تصديق وإقرار وانقياد، وليس مجرد التصديق فقط، التصديق الذي هو تصديق مجرد، فإن أنه لا بد أن يحصل مع هذا التصديق ما يحصل به الأمن. ولهذا التعريف الصحيح يقال إقراره، فهو قول القلب يعني إقرار. نعم، هذا كلام الشيخ العثيمين وكلام الشيخ صلاح للشيخ وكلام شيخ الإسلام في الإيمان الكبير. نعم.
قوله وعمل اللسان والجوارح كالصلاة والحج والجهاد ونحو ذلك.
لكن عموما كما قلنا اللي بيطلق من العلماء تصديق ليس قصده تصديق مجرد، يعني تصديق يحصل معه الأمن، ليس والتصديق الذي يحصل معه الأمن هو تصديق وإقرار واعتقاد. نعم.
قوله وعمل اللسان والجوارح كالصلاة والحج والجهاد ونحو ذلك، فالإيمان عند أهل السنة والجماعة هو ما تقدم أنه قول واعتقاد.
فإما أن تقول العمل يعني مرض بعمل اللسان وعمل الجوارح، يعني عمل القلب معروف وعمل اللسان وعمل الجوارح، وإما أن تقول عمل الجوارح وأدخل فيه يعني من ذلك اللسان فالأمر سهل. نعم. قول وعمل، يبقى قول اللسان وقول القلب، وعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، أو تقول عمل القلب وعمل الجوارح، فالأمر قريب في ذلك. طيب ما الذي يلزم لصحة الإيمان من ذلك؟ يلزم قول اللسان عند القدرة على ذلك، يلزم قول القلب، يلزم عمل القلب اللي هو جنس أعمال القلوب كلها، بمعنى جنس كل عمل لابد أن يكون موجودا، يلزم جنس عمل الجوارح أي عمل من الأعمال الواجبة التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يلزم، هذا الذي يلزم. طيب يبقى إذن ما الذي إذا تركه بقي الإيمان صحيحا؟ إذا ترك كمال أعمال القلوب، إذا ترك كمال أعمال الجوارح، فإنه يكون معه أصل الإيمان فيكون إيمانه صحيحا، لكن يكون هنا قد ترك ماذا؟ قد ترك الكمال، قد ترك كمال الإيمان. يبقى إذن عندنا حتى يتحقق الإيمان ويكون صحيحا لابد من قول اللسان عند القدرة على النطق به، لابد من قول اللسان، لابد من قول القلب، لابد من أصل عمل القلب يعني أصل كل عمل من أعمال القلوب، لابد من أصل عمل الجوارح يعني شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. طيب فإن ترك كمال أعمال القلوب، إن ترك كمال أعمال الجوارح صح إيمانه، ويكون تاركا للكمال، ويكون تاركا لماذا؟ للكمال الواجب. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، إلى غير ذلك. والله لا يؤمن، والله كل ما جاء فيه نفي الإيمان فهو نفي لكماله ماذا؟ الواجب، نفي لكماله الواجب، ليس نفيا لأصله، إلا إذا عاد النفي إلى أصل الإيمان. إذا ما الذي يلزم حتى يكون الإيمان صحيحا؟ يلزم حتى يكون الإيمان صحيحا ما ذكرنا، هذه أربعة أمور تلزم حتى يكون الإيمان صحيحا. ها، الأول قول اللسان عند القدرة على ذلك، الثاني ها قول القلب، الثالث عمل القلب، ما الذي يلزم في عمل القلب حتى يكون الإيمان صحيحا؟ أصل أعمال القلوب، يعني أصل كل عمل أعمال القلوب. طيب والجوارح، أصل عمل الجارحة يعني شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، سوى ما تنازعوا بعض الأعمال في الكفر أو كذا. فالمنقول عن الصحابة في الصلاة الكفر، وبالتالي من رأى أن الصلاة تركها يكون كفرا، هذا يكون الكفر بماذا؟ ليس من مبحث إيمان، من مبحث عمل. الصلاة فهي ناقض وحدها، ولهذا عند من يكفر بترك الصلاة لو أتى بكل الواجبات ولكنه لم يصلي يكون كافرا. طب لو أتى بالصلاة وصلى، هنا يكون قد أتى بالصلاة فلا يكون كافرا من قبل الصلاة، ويكون في نفس الوقت كذلك قد أتى بعمل من الأعمال التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لا يلزم عندنا، انتبهوا، ولهذا نفصل بين مبحث الصلاة ومبحث العمل الذي يلزم لصحة الإيمان في أعمال الجوارح، نفصل بينهما في مبحث الإيمان، لكن نقول يلتقيان في ماذا؟ أنه لو أتى بالصلاة فقد أتى بشيء من أعمال التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كمبحث إيمان لا يلزم أن يكون هذا العمل هو الصلاة. فلو أتى بصيام، لو أتى بزكاة، لو أتى بكذا، فإنه قد يكون هنا أتى بأصل بأصل أعمال الجوارح، وهو شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن يقول بهذا اليوم من الحددية الذين يقول لابد من الصلاة. لابد من الصلاة، الصلاة هي العمل الذي يلزم لصحة الإيمان وليس شيء من الواجبات. من هنا كان المعترك الكبير بين الشيخ ربيع وبين الجهني وكذا وهؤلاء، لأنه هم يرون الصلاة، فالشيخ أثبت لهم خلافا في الصلاة. قالوا أثر عبد الله بن شقيق، تكلم في أثر عبد الله بن شقيق، فالكلام في أثر عبد الله بن شقيق والكلام في حديث الشفاعة، لهم يقولون أيضا في مسألة الشفاعة لابد يكون الخارج مصليا، ويرون اشتراط العمل في عمل جوارح لابد أن يكون الصلاة. من هنا هذه الثلاثة مواضع هي كانت المعترك الكبير، ومن هنا حصل لبس في فهم الكلام للشيخ ربيع في مسألة في هذه المسألة بينه وبين هؤلاء الحددية، أي هل يلزم أن يكون العمل لصحة الإيمان أن يكون العمل هو الصلاة، وهل الصلاة موقع فيها الخلاف أو أم لا، وهل هذا الأثر صحيح ويصح احتجاج به في الإجماع أم لا، وهل أحاديث الشفاعة فيها أن الخارج يكون مصليا أم أنه ليس فيها كذلك، فظاهرها أنه ليس عنده صلاة. فكان النزاع في هذه المواضع المتعددة، وهذا أصل المبحث مع بين الشيخ ربيع وبين هؤلاء، لأنه المباحث عبر الزمان بين الشيخ ربيع وبين هؤلاء اتخذت محاور معينة. في وقت من الأوقات كان المحور هو هل يجوز أن يطلق على عمل الجارحة فرع أو كمال، هذا مبحث أن الإيمان أصل وأن العمل فرع، هذا مبحث أخذ أيضا فترة طويلة. طيب مبحث الذي ذكرناه، مبحث الصلاة، مبحث أحاديث الشفاعة، هذا أصله هو مسألة الإيمان، إنه هناك من يشترط أن يكون العمل هو الصلاة، أن يكون العمل هو الصلاة، وعليه رتبوا أن تارك الصلاة على منهج المرجئة، وأن من لم يقل بكفر تارك الصلاة فإنه يكون قائلا بقول المرجئة. لماذا؟ لأن العمل أصل عمل جوارح ركن، الذي هو ماذا؟ الذي هو الصلاة، وعليه يكون القائل بعدم كفر تارك الصلاة كالقائل بعدم كفر تارك العمل. تبهتم يا إخوان؟ ولهذا لا تتصرعوا في مسألة هذه المقالات حتى نستوعب محل الكلام ومحل الخلاف. هؤلاء يرون أن تارك الصلاة يساوي تارك العمل، وعليه إذا كان تارك العمل قد حكم عليه بأنه مرجئ، فتارك الصلاة قد حكم عليه بأنه مرجئ. لكننا نقول ماذا؟ مبحث الصلاة غير مبحث تارك العمل، فالعمل المراد به عند السلف شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة أو غير صلاة. مبحث الصلاة هذا نقد وحده، وعليه فمن أتى بشيء من الواجبات طيب ثم لم يصلي، أو أتى بالواجبات كلها ثم لم يصلي، فهو من جهة مبحث الإيمان أتى بإيه؟ بأصل عمل الجوارح، فليكون كفيرا من هذا الواجب. ومن جهة مبحث الصلاة فقد أتى بناقض هو الصلاة.
يبقى ناقض الصلاة غير ناقض الإيمان، وترك العمل في مسمى الإيمان. هذا مبحث وهذا مبحث. ومن أجل هنا عدم التفطن لهذه المسألة جعل من يعارضك في كفر تارك العمل محتجا عليك بهذا، يقول العلماء اختلفوا في تارك الصلاة وعليه ماذا، يكون هناك خلاف في تارك العمل، يكون هناك خلاف في تارك العمل. ولما احتججنا عليهم بكلام الشيخ ابن باز، كلام الشيخ العثيمين، كلام اللجنة في مسألة تارك العمل، قالوا لأن هؤلاء عندهم أن تارك الصلاة كافر، فهم يقولون بكفر تارك العمل لكونهم يكفرون تارك الصلاة، ونحن نقول تارك الصلاة فيه الخلاف وعليه فلا يلزمنا قول هؤلاء العلماء. انتبهتم يا إخواني؟ هذه مسألة مهمة جدا، فلهذا لابد من الفصل بين ناقض الصلاة وبين ناقض ماذا؟ تارك العمل في مبحث الإيمان. وعليه من ترك الصلاة وترك العمل، ترك العمل كلية من الصلاة، يكون هذا عنده ناقض وهو ترك العمل، لأنه لم يأتي بشيء من الوجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، وناقض تارك الصلاة. طيب من أتى بكل شيء إلى الصلاة يكون عنده ناقض تارك الصلاة عندما يكفر بالصلاة، فطارة يجتمع ناقضان إذا كان تاركا لكل العمل ومنه الصلاة، وطارة ينفرد ناقض إذا كان قد أتى بالعمل أو شيء من الوجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة. إذن ترك الصلاة ناقض خاص، ترك الصلاة ناقض خاص، كمن سب الدين أتى بكل عمل ولكن سب الدين، يبقى عنده ناقض وهو سب الدين لكن قولي، وترك الصلاة يكون ناقض عملي. فانتبهوا هذه بارك إلى هذه، بارك الله فيكم. نعم،
قوله عمل اللسان والجوارح،
يبقى قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل اللسان والجوارح. وهذا فيه الرد على المرجئة الذين لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، بل إن الإيمان عندهم إما المعرفة كما عند الجهمية، وإما التصديق، وإما القول، وإما القول والتصديق. هذه فرق المرجئة، ويتفقون على إخراج ماذا؟ على إخراج العمل من مسمى الإيمان، ولهذا الأشاعرة يخرجونه ثم يرون كما هم يعتقدون أن هذا العمل شرط كمال، شرط كمال، شرط لأنه خارج الماهية، وكمال لأن يصح الإيمان بماذا؟ بدونه. ولهذا البيجوري يذكر أنه إن ترك عمل جوارح فقد فوت على نفسه الكمال، لأنه هذا شرط كمال عندهم، العمل شرط كمال. طب والقول؟ القول بالنسبة للأشعار شرط أيضا، لكن هو شرط كمال بحيث إنه لو ترك صح الإيمان كما عند جماعة منهم الباقلاني وجماعة، ومنهم من يرى أنه شرط صحة، أي لا يصح الإيمان بترك القول، لكنه ليس داخلا في الماهية ماهية الإيمان، وإنما هو شرط خارج الإيمان، إن تركه هنا يكون قد كفر. لكنه خارج المية، وهذا الذي رجحه اللقاني. ولهذا يقولون في الجوهرة: وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق. فسر الإيمان بالتصديق، فالإيمان عنده هو التصديق، والنطق فيه الخلف بالتحقيق. طيب ما الخلف؟ فقيل شرط كالعمل، وقيل بل شطر، والإسلام اشرحن بالعمل، قيل شرط وقيل شطر. من الذي قال شرط ومن الذي قال شطر؟ وهو النطق. الذي قال شطر فيكون من الإيمان، والذي قال شرط فيكون خارجا عن الإيمان. الذي قال شطر هم مرجعة الفقهاء، شطر، لأن الإيمان عندهم قول وتصديق. يبقى القول هذا منين؟ من حقيقة الإيمان، فيكون عندهم الإيمان شطرا. فالذي قال بأن الإيمان شطر هذا القول الثاني، هؤلاء هم مرجئة الفقهاء، هؤلاء هم مرجئة الفقهاء. طيب، أما الذي قال شرط هؤلاء هم الأشاعر. ثم إنهم صاروا في الشرط على قولين، منهم من يقول بين شرط في كماله، ومنهم من يقول هو شرط صحة. والذين قالوا شرط كمال هذا لإجراء الأحكام الظاهرة، إجراء الأحكام الظاهرة، وإلا لو ترك هذا القول فهو مؤمن. لكن منهم من قال لو ترك ذلك عنادا وإباء فإنه يكون كافرا، مع كونه ماذا؟ شرطا، لكن لو تركه إباء يكون كافرا. أما لو ترك مع عدم الإباء فيكون تاركا للكمال، فهو عند الله مؤمن، لكن عند الناس ما يقبل إيمانه إلا إذا نطق. هذا من رأى أنه شرط كمال، إلا أن يأبه يكون المانع من النطق والإباء، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون كافرا. ومن من يقول بأنه شرط صحة، يعني لا بد منه، وإذا ترك كان كافرا وإن لم يدخل في حقيقة الإيمان. تفصيل ذاك من جهة الأقوال، وفسر الإيمان بالتصديق، والنطق فيه الخلف بالتحقيق. الخلف في ماذا؟ قيل شرط كالعمل، إن عندهم العمل شرط كمان هو خارج عن الماهية هو شرط، وقيل بل شطر والإسلام اشرحن بالعمل. يبقى حسب الجوهرة فالأشاعرة عندهم أن الإيمان هو التصديق والنطق فيه الخلف، قيل شرط. وهؤلاء فريقان الذين قالوا شرط، هؤلاء فريقان، الفريق الأول أنه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، وهذا القول نسبه اللقاني للمحققين من الأشاعرة كالقاضي أبي بكر البقلاني والأستاذ الإسفرايني، وهو قول الماتريدي أنه ماذا؟ أنه شرط لإجراء الأحكام الظاهرة، أحكام الدنيوية، يكون مسلما كيف عند الناس؟ بالنطق، لكن هو عند الله مؤمن ولو لم ينطق. وهو قول الماتريدي والصالحي وابن الراوندي من المعتزلة، وروي عن أبي حنيفة، هذا رأي ثاني لأبي حنيفة، وهو رأي عموم الأشاعرة المتأخرين. الأشاعرة المتأخرين عندكم الآن بعد الجوهرة الذي عليه هؤلاء الأشاعرة اليوم أن القول شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، وإلا هو مؤمن ولو لم ينطق عند الله. طيب، راجع تحفة المريد وشرح الصاوي على جوهرة التوحيد، فتجري أحكام الكفر عليه في الدنيا إذا امتنع عن النطق. يبقى هذا إنما هو شرط لإجراء الأحكام. لكن الأشاعرة مع هذا اتفقوا على أن من امتنع من النطق عنادا وإباء فإنهم كفار، فإنهم كفار إذا امتنع إباء واستكبار. هؤلاء الذين قالوا بإجراء الأحكام إلا أن يمتنع إباء واستكبار فإنه يكون كفار. ده القول الأول من قولي الذين قالوا بأن النطق شرط. طيب القول الثاني، يرون أنه شرط لصحة الإيمان، وهو قول الأقل كما قال اللقاني، قالوا اللقاني ورجحه التفتازاني وابن عرف المالكي وعلي السبكي وابنه وابن حجر الهيتمي، ورجحه اللقاني وقال النصوص معاضدة لهذا المذهب، وهو أن القول شرط في ماذا؟ للصحة، شرط للصحة. هذا القول الثاني. من قولي القول شرط، يبقى عندنا اليمن ده تصديق ونجي القول في الخلف. فمنهم من قال شرط، وهؤلاء قسمان، منهم من يرى شرطا في الكمال بمعنى أن الإيمان يصح بدونه لكن لابد منه لإجراء الأحكام الدنيوية إلا إذا أبى واستكبر عن النطق فإنه يكون كافرا، ومنهم من قال شرط للصحة. ده تحرير مذهب الأشاعرة في هذا. طيب القول الثاني شطر، يبقى في قول شرط في قول شطر، شرط خارج الماهية، شطر من الماهية. القول الثاني من يقول باب بأن النطق شطر وركن في الإيمان، وهذا قول مرجعة الفقهاء. والفرق بين هؤلاء ومن قال بأن القول شرط صحة، طبعا دول بيعتبروا أنه ركن وشرط في صحة الإيمان اللي هو ماذا؟ اللي بيقول أنه شطر. طيب الفرق بين هذا وبين من قال بأنه شرط للصحة، هذا شطر وهذا شرط، ايه الفرق بينهما؟ ان من قال شرط صحة لم يصحح الايمان الا بشيء خارج عن الايمان، وبالتالي فالنطق غير داخل في مسمى الايمان، لان الايمان عندهم غير مركب ولا يتجزأ، ولذا جعلوا حقيقته هي التصديق فقط، ومع ذلك قالوا لا يصح الايمان الا بالقول بس خارج الإيمان، لأن الإيمان عندهم لا يصح أن يكون ماذا؟ لا يصح أن يكون مركبا ولا مجزأ، بل هو شيء، بل هو شيء واحد. ومن قال شطر جعلوه من حقيقة الإيمان المركبة من القول والتصديق، ده الفارق. لكن الحكم واحد عندهم، أن من ترك القول كفر، كفر لأنه شرط صحة عند بعض الأشاعرة، وكفر لأنه ركن في الإيمان كما عند مرجئة الفقهاء. واضح يا إخوان؟ طيب أحد يلخص هذا؟ شن هذا موضع لابد نتصوره. احنا نعرف أن الأشاعرة خلاص قالوا بأن الإيمان تصديق، لكن منزلة القول ومنزلة العمل، منزلة العمل عندهم هذا شرط كمال. طيب منزلة القول ها فيه الخلف والنطق، الخلف في ماذا؟ أنه شرط أو شطر، فشطر هذا كلام مرجعة الفقهاء، شرط هذا كلام الأشعر. ثم هؤلاء الذين قالوا شرط، منهم من رأى شرط كمان يعني صح الإيمان بدونه لكن عند الله، لكن لإجراء الأحكام في الدنيا لابد منه، إلا أن يأبى وأن يستكبر عن النطق فحينئذ يكون كافرا. والقول الثاني شرط لصحة الإيمان لكنه ليس داخلا في حقيقة الإيمان، لأن الإيمان لابد أن تكون ألا يكون أن تكون حقيقة واحدة لا يكون مركبا ولا مجزأ. هذا خلاصة المبحث هذا. ها من يعيده؟ قول الأول الإيمان عندهم هو التصديق، ده الإيمان عندهم هو التصديق، ده المحل الذي ما اختلفوا فيه. ها طب النطق، مرجاة الفقهاء ايه علاقتهم بالشرط؟ الشطر. نعم قول قول الماتريدي وقول الباقلاني وما عليه عموم الأشعار المتأخرين أنه ماذا؟ أنه شرط للكمال، أن يصح الإيمان بدونه إلا أن يأبى وأن يستكبر. أما قول اللقاني هذا مال وجماعة منهم مال إلى أنه ماذا؟ أنه شرط للصحة فلا يصح الإيمان بدونه. نعم.
قال: قوله وعمل اللسان والجوارح كالصلاة والحج والجهاد ونحو ذلك، فالإيمان عند أهل السنة والجماعة هو ما تقدم أنه قول واعتقاد، وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم، وأنكر السلف على
طبعا هذا يعني ذكرنا هذا ملخص ما ذكره البعض في شرح الجوهرة، ولهذا جوهرة التوحيد لابد أن يعتنى بها، ولعلنا إن شاء الله نتناوله بالتعليق من باب نقد الجوهرة، لأنها هي العمدة عند هؤلاء المتأخرين، العمدة عند هؤلاء المتأخرين، ولابد من تصوره حتى تصور مذهب المتأخرين من الأشاعرة. فعندك الجوهرة وعندك السنوسية، هذا لابد من دراستهما لتصور ما عليه الأشاعرة المتأخرون، حتى لا تنسب شيئا إليه مما كان عليه المتقدمون فتبرؤون من ذلك، قلنا لسنا على ذلك. فمهم جدا متن ماذا؟ جوهر التوحيد، هذا مهم جدا حتى تتصور مذهب الأشاعر. وده طبعا بعد بقى عصر شيخ الإسلام، يعني ما هم عليها كذا لن تجد في كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم وكلام العلماء المتقدمين، لأن هذه كانت بعدهم، فلهذا جاء مثل هذه التفصيلات. فلا بد من تصور ما عليه الأشاعر المتأخرون في هذا الأمر. ولهذا لعلكم سمعتم أنتم أو لما حصل الكلام في مسألة الأعمال الصالحة شرط الكمال وأن من أقوال المرجئة، فخرج من يقول إيه شيخ الإسلام ذكر هوت أقوال المرجئة وليس فيها ماذا من قال بأنه شرط الكمال. نحن طلعنا كلام المرجئة، ليس عندهم من يقول بأن الأعمال الصالحة شرط كمال، فين هذا من قول المرجئة؟ تمام. ليه؟ لأنه اعتمد الكلام المتقدم قبل هؤلاء الأشاعرة، لأن في الأول أشاعرة تصديق. فالأعمال الصالحة شرط كمال، هذا ماذا؟ هذا الذي عليه هؤلاء في الجوهرة وشرح الجوهرة. نعم.
وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم، وأنكر السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارا شديدا.
قال الشافعي أجمع على الإجماع على أن الإيمان قول عام ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. نعم.
روى اللالكائي بإسناد صحيح عن البخاري قال: لقيت أكثر
طبعا من أنكر السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارا شديدا، وعد هؤلاء مرجئة، تساوي أنكر السلف على من صحح الإيمان بالعمل، لأن السلف لا يدخلون العمل في المسمى ثم يصححون الإيمان بلا عمل، إنما إخراج إدخال العمل في مسمى الإيمان وحقيقته إشارة إلى أن الإيمان لا تصح حقيقته بلا عمل. والفرق كلها إنما اعترفت حد الإيمان عندهم في التعريف هو حد الإيمان في ماذا؟ في الصحة. فحينما يقول من يقول بأن مرجئة الإيمان والتصديق معناه أنه كافر إن لم يصدق، لكن إذا ترك غير التصديق فهو مؤمن. طيب، ومن قال بأن الإيمان منهم هو القول والتصديق فمعناه أنه إذا ترك القول أو التصديق فهذا كافر، وإذا ترك غير القول والتصديق فليس بكافر. فحينما يقول أهل السنة الإيمان قول وعمل، إذا لابد من ماذا؟ من القول والعمل في حقيقة الإيمان، وإلا من لم يأتي بالقول أو من لم يأتي بالعمل على التفصيل الذي ذكرنا فإنه لا يكون مؤمنا، لأنه ليس هناك حقيقة للإيمان بلا عمل. ولهذا لما قال الخوارج من قول وعمل، لأن دي حقيقة الإيمان عنده، لا يصح الإيمان بدون قول وعمل. لكن ما الفرق بينهم وبين أهل السنة؟ أن أهل السنة الإيمان عندهم شعب مركب من شعب، إنما هؤلاء عندهم الإيمان شيء واحد، وعليه من ترك شيئا من الواجبات كفر، ومن أتى بشيء من المحرمات كفر. وإلى الخوارج عندهم الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل جرح الأركان، لكن ليس عندهم أن الإيمان شعب، بمعنى إذا ترك من شعب الإيمان شعبة بقي ماذا؟ بقي أصل الإيمان، لكنه يكون تارك الإيمان الواجب. وهذا مبحث سيأتي في شيخ الإسلام، الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. هو ما عندهم حاجة اسمها إيمان مطلق ومطلق إيه؟ إيمان، لأن الإيمان عندهم شيء واحد. إذن الفرقة تعرف الإيمان بماذا؟ بماهيته وحده الذي لا يتصور وجود الإيمان بدونه. ومن أجل هذا من يقول من هؤلاء المعاصرين الذين يرون صحة الإيمان بالعمل، يقولون نحن نقول كما قال السلف، من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله أوله وآخره. نقول هذا صحيح، لكنكم لا ترون ذلك. قالوا لا والله احنا بنقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نقول تقولون ذلك باللسان، فما حكم ترك العمل عندكم؟ مؤمن، إذن ليس الإيمان قولا وعملا، بل الإيمان هو قول بلا عمل، لأنكم تثبتون الإيمان بالقول فقط. فإذا كان تاركا للعمل أثبتتم الإيمان. إذن الإيمان حده وماهيته عندكم هي القول، وإن كنتم تقولون بألسنتكم الإيمان قول وعمل، فمراد السلف من قال بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص معناه عندهم أنه لا تثبت حقيقة الإيمان إلا بماذا؟ إلا بهذا، إلا بالقول والعمل. لا بد من تحقق هذا على التفصيل الذي ماذا؟ على التفصيل الذي ذكر. فإن اشترطوا عمل القلب ولم اشترطوا عمل الجوارح فإنهم يكونون محجوجين بذلك. فإما أن تترك عمل القلب أيضا وتقول ليس هذا من أصل الإيمان، وإما أن تقول بعمل الجوارح أيضا وأنه يكون من أصل الإيمان للتلازم بين الظاهر والباطن. ومن هنا يقول شيخ الإسلام، فإذا لم يقول بعمل القلوب لزمهم قول الجهم بين الإيمان معرفة، وإذا قالوا بعمل القلب لزمهم عمل الجوارح. كل من يقول بأن الإيمان أصل فيه أعمال القلوب لا بد أن يقول بأعمال الجوارح، فإذا ما قال بأعمال القلوب لزمه قول جهم إيمان معرفة، وإذا قال بأعمال القلوب لزمه القول بأعمال الجوارح. هذا عبارة شيخ الإسلام، لا بد من ذلك، هذا تلازم. ومن هنا يكون هناك تناقض بين قولهم لا بد من أعمال القلوب لصحة الإيمان، وبين قولهم بأن أعمال الجوارح لو تركت لكان مؤمنا ناقص الإيمان، للتلازم بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فأعمال القلوب إنما تصديق للقول، وأعمال الجوارح إنما تصديق لأعمال القلوب، لا بد من هذا التسلسل. فمن قال وليس عنده أعمال قلوب هذا غير صادق وغير مصدق التصديق الشرعي. فأعمال القلوب تصدق القول، ومن قال بأنه عنده أعمال القلوب وليس عنده أعمال الجوارح فترك أعمال الجوارح تكذيب لادعائه لأعمال القلوب، وتركه لأعمال القلوب تكذيب لادعائه بالنطق، فليس بصادق. إذ لو قال لا عمل بقلب، ولو عمل بقلب لعمل بجارحته. من هنا يقول شيخ الإسلام إن لم يقل بأعمال القلوب لزم قول الجوارح، وإذا قال بأعمال القلوب لزمه ماذا؟ لزمه عمل الجوارح للتلازم بين الظاهر والباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. إلا بقى على الأحوال التي يكون الإنسان قد مات قبل الأعمال، قبل فرضية الأعمال، يوما كان الإيمان هو النطق، أو بجهل الأعمال، يبقى قبل فرض الأعمال أو بعد الفرض ولكن بجهل الأعمال، كما في حديث حذيفة: يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا إلى آخر ذلك. إذن هذا حقيقة قول السلف: الإيمان قول وعمل، أي أنهم لا يثبتون إيمانا بلا قول وعمل. فمن أثبت إيمانا بلا عمل، أي أصل عمل الجوارح، فإن الإيمان عنده يقتضي أن يكون قولا فقط، لأنه أثبت حقيقة بلا عمل. فنحتج عليك بالإيمان قبل العمل وفرضيته، قلنا هو الإيمان. ونحتج عليك بحديث حذيفة، قلنا عند الجهل بالإيمان في أزمنة الفترات حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا كذا. وموضع النزاع والنزال هو من عنده بعد فرضية المسلم بعد فرضية العمل وعدم جهل العمل، وعاش ظهره لا يأتي بشيء من هذا، ففيه قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بعد أن فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج ويعيش ظهره كله لم يسجد لله سجدة، ولم يصم يوما، ولم يؤدي زكاة، ولم يحج إلى بيت الله الحرام، إلى أن قال: لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. يبقى ده موضع النزاع وموضع النزال. ولهذا كلام السلف يحتاج إلى استيعاب وإلى فهم وإلى تحقيق وإلى تصور. وعليه فالقائل بنجاة ترك العمل، وعليه فالقائل بأن الأعمال شرط كمال وكذا في الإيمان، هذا ليس عنده تحقيق العبارة السلفية، إنما بعضهم يقلد بعضا في هذا، بعضهم يقلد بعضا. ولهذا تقول له: أين هذا الكلام من السلف نجدت لك العمل؟ فإنه يأتي لك بكلامي أو ببعض كلام المعاصرين، لكنه لا يستطيع أن يأتي بكلام. وإذا أتى بكلام السلف يأتي بماذا؟ يأتي بعبارتهم في كمال الآحاد وليس في كمال العمل كركن في الإيمان وجزء من الإيمان. فلا شك أنك تقول بأن الإيمان يكمل بالصلاة ويكمل بحسن الخلق ويكمل بالزكاة، فيلزم لكمال الإيمان أن تأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج وإلى آخره. ولهذا لا إشكال عندنا في إطلاق الكمال على هذه الأعمال بخلاف الأعمال الصالحة. العمل من الإيمان شرط كمال، هذا نص كلام الأشاعرة المرجئة لمن عرفها واطلع عليها، وهو ما صرح به كما في الجوهرة وشروحات الجوهرة. الأعمال الصالحة شرط كمال عند أهل السنة، يعني يقصدون ماذا؟ أنفسهم وهم الأشاعرة. هذا واضح، يعني هذا واضح وضوح الشمس في رائعة النهار. فإما أنهم يأتون بعبارة الكمال أو يتم بعبارة فرع متعلقة بآحاد، وإما أنه مقلد لمن قال بأن الأعمال صلاح شرط الكمال وبنجاة التارك ماذا؟ وبنجاة التارك العمل. نعم. ويأتون ببعض المتشابهات مثل كما قلنا حديث أخرجوا من النار من قال من كان في قبيل قال ضرب حتى يقول الرب سبحانه وتعالى: في الحديث فيخرجون من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. وقد سبق الرد على هذا كثيرا، وأنه لا مانع عندنا من أن نجري ذلك على ظاهره الحقيقي، وفعلا يخرج ناس من النار لم يعملوا خيرا قط على وفق حديث حذيفة، أو كان قبل العمل ولهم ذنوب دخلوا النار بها، أو يكون على تفسير علماء السلف من نفي الكمال الواجب وليس لحقيقة الإيمان إلى غير ذلك. نعم،
كلام شيخ الإسلام.
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: المرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه، كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها، ولم يكن قولهم مثل قول جهم، فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه، وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم، لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم، وإن أدخلوها في الإيمان
إذا لم يدخلوا أعمال القلوب لزمهم قول جهم، ها،
وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا.
تمام، يعني أنتم تقولون بالقول والتصديق، تفين أعمال القلوب، إذ لم تدخلوها لزمكم قول جهم، وإذا أدخلتموها ها،
وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا، فإنها لازمة لها.
بس لازمة لها. تمام، يبقى كل من يقول بأعمال القلوب وأنها لا بد منها في الإيمان لصحته يلزمه القول بأعمال ماذا؟ الجوارح. أي عبد الرحمن، نعم، يقول ايه ابو رحمه؟
عندما في قول اللسان ادخل عمل اللسان مع القول.
اي نعم،
قال هو التكلم بالشهادتين والقيام بذكره سبحانه.
اي نعم، احنا قلنا هنا شمل كل شيء، شمل العمل الذي هو اصل في الايمان وهو نطق بالشهادتين، والعمل الذي فوق الاصل وهو كماله من تلاوة القرآن ومن الذكر وكذا. فقول اللسان، قول اللسان منه ما هو لازم لصحة الإيمان وهو نطق بشتين، ومنه ما هو من كماله وهو ما فوق ذلك من تلاوة القرآن ومن الذكر إلى آخر ذلك، الذي هو ماذا؟ الذي هو عمل اللسان. ولهذا هو أدخله طارة في قول اللسان لكن يقصد به عمله، وطارة أدخل في عمل اللسان. ولهذا من العلماء من قال في الإيمان قول وعمل، يقول قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، ومنهم من يقول عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان. المهم أن تعرف أن اللسان له متعلقات، تعلق هو لازم لتحقق أصل الإيمان وهو نطق الشهادتين، و ما فوق ذلك وما غير ذلك، وهذا داخل في الكمال وفي الأعمال. نعم،
قال وروى اللالكائي بإسناد صحيح عن البخاري قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
وهؤلاء يقول نحن نقول نعم، نحن نقيم من قول عمل. ولهذا برئونا من قول المرجئة، لأننا نقول هذا، نقول نبرئكم إذا قلتم هذا بلازمه، إنما أن تقول بلسانك ثم تثبت إيمان بالعمل، إذن أنت لم تلتزم الإيمان قول وعمل، لم تلتزم أن الإيمان قول وماذا وعمل. نعم،
وقال الأوزاعي: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان.
نعم، لا يفرقون بين العمل والإيمان، بل العمل من الإيمان، ولا يفرقون بين العمل وماذا والإيمان. نعم،
وفي صحيح
جيت بكلام الشيخ العثيمين والشيخ صالح في مفهوم التصديق الإيمان. ها شيخ الإسلام، نعم، ها تفريق بين صدق وآمن.
قال شيخ الإسلام
طبعا ده منطلق الأشاعرة اللي هو الحد اللغوي والإيمان عنده. نعم،
قال شيخ الإسلام: المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا يتكلمون في مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما، بطرق ابتدعوها، مثل أن يقولوا الإيمان في اللغة هو التصديق، والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها، فيكون مراده بالإيمان التصديق.
نعم. ثم قالوا هذا شبهتهم يا أحمد، يبقى كلامهم ده مدخله، الرسول تكلم بكلام عربي والإيمان هو التصديق في لغة العرب بدل الحقيقة التي طولبت منه. ألستم أنتم تقولون في الأسماء وصفات يا أهل السنة تقولون بإجرائها على ظهر في لغة العرب؟ طيب لماذا لا تجرون أيضا الإيمان على ظهر في لغة العرب وأنه التصديق، وهو قول الممثلة؟ لماذا لا تجرون الصفات على ما نفهمه؟ فوجه كوجوهنا ويد كأيدينا. نعم.
ثم قالوا والتصديق إنما يكون بالقلب واللسان أو بالقلب، فالأعمال ليست من الإيمان.
نعم.
ثم عمدتهم في أن الإيمان هو التصديق قوله وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا، فيقال لهم اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ، وهو أصل الدين، وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويفرق بين السعداء والأشقياء، ومن يوالي ومن يعادي، والدين كله تابع لهذا، وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك. أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كله ووكله إلى هاتين المقدمتين؟ ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيمان هو التصديق أنه من القرآن، ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من تواتر لفظ الكلمة، فإن الإيمان يحتاج إلى معرفة جميع الأمة فينقلونه بخلاف كلمة من صورة، فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه الصورة، فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنيا على مثل هذه المقدمات.
لا.
ولهذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم وسلكوا السبل وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. فهذا كلام عام مطلق. ثم يقال هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة، فمن الذي قال إن لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق؟
تمام.
وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع، فلما قلت إنه يوجب الترادف؟
لو أنت بمؤمن يعني بمصدق. طبعا عندنا الإيمان معدا بالباء والإيمان معدا باللام، آمن بي آمن لي. نعم.
وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع،
هب أن هذا الموضع فيه صحة الاستعمال بأن التصديق، هل يعني هذا أنه يكون في جميع موارده وأنه يعود إلى الأصل؟ نعم.
فلما قلت إنه يوجب الترادف؟ ولو قلت ما أنت بمسلم لنا ما أنت بمؤمن لنا صح المعنى، لكن لما قلت إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن؟ وإذا قال الله أقيموا الصلاة، ولو قال القائل أتموا الصلاة ولازموا الصلاة التزموا الصلاة افعلوا الصلاة كان المعنى صحيحا، لكن لا يدل هذا على معنى أقيموا، فكون اللفظ يرادف اللفظ يراد دلالته على ذلك، ثم يقال ليس هو مرادفا له، وذلك من وجوه: أحدها أن يقال للمخبر إذا صدقته صدقه ولا يقال آمنه.
تمام. يأتي بالفروق بين مادة صدقها ومادة ماذا؟ آمن. نعم.
وآمن به، بل يقال
يعني يريد شيخ سبيل يقول إيه؟ حق التصديق يدخل في معنى الإيمان، لكن أن تجعله مرادفا يعني مطابقا بحيث يتعدى كما يتعدى هذا، بحيث يكون مقابله كمقابل هذا، بحيث هذا غير صحيح. فلا تأتي أنت بموضع يكون فيه الإيمان مثلا بمعنى تصديق أو شيء، فتجعل هذا من قبيل الترادف. لا شك أنه يشمل الإيمان، يشمل التصديق، لكن التصديق الذي طبقه من كل وجه، التصديق الذي هو مرادف له ليس كذلك. ومن أجل هذا لو عرفت بأنه التصديق الجازم الذي يحصل معه الأمن وكذا، لو عرفت بأنه هو الإقرار الذي يحصل معه الإقرار. نعم،
يقال للمخبر إذا صدقته صدقه، ولا يقال آمنه وآمن به، بل
يعني
يقال،
يعني أنت خبرت خبر فأقول مثلا فلان صدق بفلان، صدقه صدقه يعني في خبره، لكن يقول آمنه؟ نعم،
بل يقال آمن له،
آمن له. نعم،
كما قال تعالى
فآمن له لوط،
فآمن له لوط، وقال فآمن لموسى، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه.
نعم، فما آمن لموسى وليس فما آمن بموسى. نعم،
وقال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، وقالوا لنوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقال تعالى قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون.
وقال الشيخ الإسلام طبعا هيطيل، طبعا ده مش الموضوع، يعني في موضوع مختصرة عن هذا، طيب، لكن الشيخ صالح أو اختصر هذا كلام الشيخ الإسلام.
قال الشيخ صالح في شرح الطحاوية فالإيمان والأمن والأمان هذه كلماتها واحدة، أمن وأمان وإيمان، فاشتقاقها من حيث الأصل واحد، ولهذا الإيمان يرجع إلى الأمن في اللغة، والأمان يرجع إلى الأمن وإلى الإيمان، فهذه الألفاظ في أصل اللغة اشتقاقها واحد، وذلك من الأمن الذي هو المصدر. ما علاقة الإيمان في اللغة بالأمن؟ يعني في دلالة اللغة، لأنه من آمن فقد أمن، لأنه من آمن فقد أمن، آمن بالشيء أمن على نفسه. آمن يعني صدق، استسلم، استسلم، أطاع إلى آخره، فإنه يعتبر مستسلما، يعني يعتبر أمن عدوه، ولو آمن بما قال عدوه صدقه فإنه يكون أمن غائلته. إذا تبين هذا فهذا الأصل اللغوي الذي هو مجيء الاشتقاق من كلمة واحدة يدلك على أن أصل كلمة الإيمان في اللغة من حيث الاشتقاق من الأمن، ثم في الاستعمال العرفي عرف العرب خصت ذلك المعنى إلى أن الإيمان هو التصديق، التصديق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن معه،
تصديق جازم يكون معه عمل يأمن به، وليس التصديق المجرد. نعم،
وهذا جاء في القرآن، يعني في استعمال المعنى اللغوي للإيمان في مواضع، كقوله في قصة يوسف مخبرا عن قول إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لاحظ الأمن يعني بمصدق لنا، التصديق الجازم الذي يتبعه عمل، أنك لا تؤاخذنا بما فعلنا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فما أعطاهم الأمن.
تمام.
كذلك قال في قصة إبراهيم عليه السلام فآمن له لوط، آمن له لوط يعني صدقه تصديقا جازما، تبعه عمل له بحيث يأمن من العذاب الذي توعد به إبراهيم قومه. كذلك في وصف النبي في سورة براءة قال ويؤمن للمؤمنين، ويؤمن أي يصدقهم فيما يقولون فيأمنون معه عقوبة النبي. إذن فالإيمان في اللغة استعمل ويراد به
التصديق، لابد يكون معه مع مادة الأمان الأمن، حصول شيء من انقياد، من إذعان، من تصديق جازم، من إلى آخره، وليس مجرد تصديق. نعم،
إذن فالإيمان في اللغة استعمل ويراد به التصديق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن معه، لأنه فيه،
ومن هنا يكون هناك ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، على خلاف الأشاعرة الذين فصلوا بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي فلم يدخلوا العمل. يبقى الإيمان في اللغة يقتضي دخول العمل، الإيمان في اللغة يقتضي دخول العمل، يقتضي حصول إيمان يحصل معه أمن وهذا لا يكون إلا بتصديق ماذا ما في القول بما في القلب بما في القلب بما في الجوارح. يلخص ذلك كما قلنا كلام الشيخ حافظ حكمي، ومن قال من علماء بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق إيه؟ الإذعاني، يعني ليس التصديق المجرد، فقصده التصديق الإذعاني، لابد يكون في تصديق إذعاني. هذا هو الخلاصة. مادة أمانة تقتضي أن يكون التصديق ماذا؟ إذعانيا مستلزما للإنقياد ظاهرا وباطنا. نعم.
قال لأنه فيه صلة دائما بين المعنى العرفي الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية، جاء الشرع فأمر الناس بالإيمان، فهذا الإيمان فيه كما ذكرنا لك أن الحقيقة العرفية تخصيص للحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية أسباب زائدة فيها زيادة من الحقيقة العرفية، قد تكون تخصيصا لها وقد تكون رجوعا.
طيب المهم يعني المبحث معروف، إذن مرادنا من هذا يعني أن نصل إلى أن الإيمان ليس في اللغة مرادفا للتصديق من كل وجه، فمادة آمن مادة ومادة صدق مادة، ولهذا من أخبارك تقول إيه صدقه ولا تقول آمنه. نعم
شيخنا، من قال الإيمان معرفة فقط ومن قال هو تصديق، هل هناك فرق بين المعرفة والتصديق؟
عند الدقة في فرق، عند الدقة، لكن بعضهم يعبر أنه يعني معرفة وتصديق لك، وطبعا لأن مجرد المعرفة على هذا يكون إبليس مؤمن لأنه عرف، ولهذا نجد أن المعرفة قول الجهمية وأن التصديق قول الأشاعرة، فهذا شيء وهذا شيء، تفريق بين المعرفة وهذا مذهب الجهمية والتصديق ومذهب الأشاعرة، لكن بعضهم يعني يعبر يقول إيه أنه مثلا يعبر عن هذا بالتصديق، لكن هو الحقيقة نعم فرق بين المعرفة، معرفة مجرد معرفة، معرفة فقط ولا يلزم أن يكون معها تصديق. نعم
قال شيخ الإسلام، وأما المقدمة الثانية فيقال إنه إذا فرض أنه مرادف للتصديق فقولهم إن التصديق لا يكون إلا بالقلب أو اللسان عنه جوابان، أحدهما المنع، بل الأفعال تسمى تصديقا كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تزنيان وزناهما النظر، أو الأذن تزني وزناها السمع الحديث.
نعم، والفرج يصدق ذلك أو يكذب، يبقى إذن أطلق على عمل الفرج إيه؟ تصديقا، والفرج يصدق ذلك أو يكذب، يبقى يطلق التصديق على العمل. فقولكم بأن التصديق محل القول أو القلب فقط هذا ليس بصحيح، ثم إن النبي قال في حديث أبي عبد الله النعمان ألا إن في الجسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. نعم.
قال وفي صحيح البخاري أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن عدي أن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان.
طبعا يأتون بمثل هذه العبارات بقى، يعني دائما هم الذين يرون أن الأعمال الصالحة شرط الكمال يأتون بأثر عمر بن عبد العزيز، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، فدل هذا على أن هذه الأعمال إيه من قبيل الكمال. ظنوا أن كلمة كمال تقتضي ماذا؟ تقتضي أنه ليس بركن وليس بأصل، لا، كلمة كمال مما يحصل به كمال مع ما في القلب، ولهذا العمل كمال لا إشكال، كمال باعتبار الأصل، فأصل الإيمان ما في القلب، أصل الإيمان ما في القلب، وعنه يكون الجوارح، فالجوارح تكمل ما في القلب، لكن هل هذا الكمال ركن أو ليس بركن؟ هذا مبحث آخر، فليس من لفظة الكمال نأخذ أنه لو ترك لكان ماذا؟ لكان الإيمان ثابتا. لا، كمال باعتبار الأصل، أي أصل ما في القلب يكمله ما في الجوارح، وما في الجوارح فرع أي باعتبار صدورها عن الأصل. فليس التعبير عن عمل الجوارح بأنه فرع أو كمال يعني أنه ليس برك. واضح يا إخواني؟ نعم. وده كان محل أيضا معترك بين الشيخ ربيع وبين هؤلاء، ويرفضون كلمة كمال أو كلمة فرع. نعم. ومن أجل هذا أنصحك ألا تدخل وتدخل رأسك وذهنك في مسألة مقالة الشيخ ربيع وحواره مع هؤلاء، حتى تأتي بالشيخ ربيع من أوله إلى يومك هذا، وتنظر طبيعة المعركة لأنها تنوعت في مراحل. ومن أجل هذا عندك كتاب كامل تحقيق مسألة الشيخ الإيمان، الشيخ ربيع الإيمان، لأكبر طلابه، وهو الزهراني، وهو يحقق فيه كفر تارك العمل، وكلامه الواضح اللي انتم قرأتوه كلكم، كلامه الواضح حفظه الله من أنه كان لا يرى كفر تارك العمل، ثم أنه بالاطلاع وكذا وكذا يرى كفر تارك العمل، وأنه لجأ إلى هذا القول. عندكم شيء يقول كنت أرى أو كفر تارك العمل ثم رجعت إلى عدم كفر تارك العمل؟ يبقى هذا هو يعني مراحل كبيرة وطويلة مرت في مثل هذه الأشياء. نعم.
قال: فإن أعش فسأبينه لكم، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس: آمركم بأربع: الإيمان بالله وحده، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيه أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل، كما علم ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم، وعلى ذلك ما يقارب من 100 دليل من الكتاب والسنة. انتهى.
على أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل داخل في حقيقة الإيمان. هم يقولون هذا مجاز، إطلاق الإيمان على العمل من باب المجاز، ولهذا كما قال العلماء بأن هذا المجاز طاغوت، يعني تجاوزوا به الحد الوارد في الشرع، طاغوت. إن عاجزوا يا أخواني كل مجاز، زي على الجمعة كده، الإمام أحمد يرى كفر القائل بخلق القرآن، يقول لك صح فعل، يكفر من يقول بخلق القرآن، لكن مراد أحمد من ذلك المعنى القائم بالنفس. فالقرآن الذي هو المعنى القائم بالنفس، هذا من قال بأنه مخلوق كفر. وإطلاق القرآن على اللفظ مجاز، مجاز مهرب عندهم جيد جدا، زي خبر أحد كده، إن كانت المسألة فيها خبر أحد يقول بس هذا خبر أحد ولا يخضي في مجال العقيدة، وإن جئنا في مسألة ليس فيها خبر أحد وكذا يقول مجاز، مجاز. ولهذا يقول علي الجمعة يستدل على أنه مجاز إطلاق القرآن على لفظ مجاز، يقول زي الصورة هذه، هذه مثلا صورة محمد، نقول هذا محمد، هذا محمد، وبعدين نولع في محمد، هو لك كذا، يبقى احنا كده ولعنا في محمد، احنا كده ولعنا في محمد، احنا ولعنا في الصورة. لكن اطلاق الصورة على محمد ده مجاز، اطلاق الصورة على محمد نقول دي محمد، ده محمد وهي صورة، لكن هل هو ده محمد حقيقة؟ لا، ده مجاز، عشان كده احنا نولع في محمد. يبقى كده ولعنا في محمد؟ لا، ما ولعناش في محمد، والناس تظن انه بهذا الكلام قد اتى الحجج والبراهين التي لا ترد ولا تقاوم. فإذا إطلاق القرآن على المعنى القائم بالنفس ده حقيقة، على اللفظ ده مجاز. يبقى لما أحمد قال بكفر خلق القرآن، ها، يبقى يقصد ماذا؟ يقصد ما في النفس. وبهذا فوت عليك وعلى أتباعه اتفق أهل السنة والجماعة منهم أحمد على كفر من قال بأن القرآن مخلوق، يقصد ما في النفس، أما اللفظ فهذا ليس قرآنا حقيقة، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو قرآن مجازا. من هنا كان المجاز طاغوتا يتلاعب به أهل البدع حيثما أرادوا. يبقى خبر الأحد ردوا به جملة من الاعتقاد بدعوى أن خبر أحد، المجاز ردوا به جملة من الحق بدعوى أن هذا إيه؟ مجاز. حتى جعل علي جمعة وأتباعه القول بمدد يا بدوي مدد يا حسين أن من قبيل المجاز، والمعنى الحقيقي مدد يا رب الإيه؟ البدوي، ومدد يا رب الحجاز الحسين. حتى جعل أيضا حينما تذبح نذرا، نظرت أنك تذبح لسيدك عبد الرحيم القناوي، تذبح له يعني تتصدق عنه، أفأتصدق عنها؟ طيب تصدق عنها والنبي أجاز، اذبح عنه أيضا، وهذا أيضا لا إشكال. يبقى تذبح للقناوي يعني تذبح ذبيحة للقناوي لينتفع القناوي به، زي تتصدق للقناوي، تتصدق لأبوك، مش أنت تتصدق لأبوك، اذبح لأبوك، اذبح للقناوي. شوف التلبيس يا أخواني، تلبيس إبليس. انتبهت يا محمد يا عمر؟ يبقى تماما عنده انذر للقناوي، اذبح للقناوي، تصدق للقناوي، ما فيش اشكال. مش انت بتتصدق لابوك؟ في احد منعك من ان تصدق لابوك؟ تتصدق لامك؟ خلاص اذبح للقناوي. انت عامل ذبيحة لابوك صدق عنه، عامل ذبيحة لامك صدق عنه، طيب اذبح برضو لعبد الرحيم القناوي. بس السلفيين دول ما بيفهموش، ما هو مشكلتهم كده، السلفيين دول ما بيفهموش. بالله عليك بقى، أبوك الحاج متولي هيفهم الكلام ده؟ أما يشوف رجل أستاذ ما أدري أستاذ إيه هيبقى فاهم؟ هيفهم الكلام ده؟ هيخيل عليه الكلام ده؟ فلم يفرق بين نظر للقناوي وبين تصدق لأمه أو لأبي. نعم، فعندهم جرأة عجيبة، يعني مدد يا بدوي، مدد يا حسين عادي، يعني مدد يا رب الحسين، ينذر للقناوي يعني يتصدق للقناوي. وانت ما تعمل صدقة للقناوي في إشكال؟ تذبح القناوي في إشكال؟ زي ما انت ذبحت لأبيك وذبحت لأمك، انت مش بتعمل أضحية عن أبيك وأمك؟ ايه الفرق؟ خلق القرآن عند أحمد ده معنى القيام بنفس، فلا إشكال أبدا عندهم في أي شيء، كل شيء عندهم إنما حرفوه عن مواضعه، وتبعهم على ذلك فئام وظنوا أن هذا هو منهج الحق، هو منهج أهل السنة والجماعة. علي جمعة نفسه، أين الله؟ في السماء، واضحه في السماء، إثبات رب في السماء. يقول لك أنتم لا تفهمون، النبي سأل أين الله، لكن المعنى الحقيقي أين ملكوت الله؟ كان الجواب في السماء. يا الله يا الله يا أخوان، أين الله؟ في السماء، خلاص الكلام واضح. إذن ليس في كل مكان، أو ليس في مكان، لا داخل العالم ولا خارج العالم، في السماء. أأمنتم من في السماء؟ فالمعنى أين ملكوت الله؟ في السماء، الملكوت لله، ملكوت في السماء. يبقى أين الله؟ أين ملكوت الله؟ مدد يا بدوي، مدد يا رب البدوي، نذرت للقناوي، تصدقت عن أمي، إيه اللي بقي يا أخوان؟ إيه اللي بقي من الدين؟ إيه اللي بقي؟ استوى، استولى، ينزل ربنا، تنزل، ينزل أمر ربنا، وما كان الله ليضيع أيمانكم من عن صلاتكم، ها هذا مجاز، والإيمان والتصديق في لغة العرب، والنبي جاء بلغة العرب. من هنا لابد من المذاكرة، ولابد من تصور مذاهب هؤلاء، ولابد من نشر معتقد هؤلاء والرد عليه. علينا واجب عظيم يا أخوان، علينا واجب عظيم. نحن ما نتعلم يا أخوان لنعمل فقط، نتعلم لنعمل ولندعو وننقذ إخواننا. يا أخوان هؤلاء يتفقون على بث هذه السموم، وهؤلاء هم الأشاعر، هؤلاء هم الصوفية. فأين المعتزل؟ وأين الخوارج؟ وأين المرجئ؟ وأين الروافض؟ وأين الملاحدة؟ وأين الحداثة؟ وأين الماسونية؟ وأين العلمانية؟ صراعات، صراعات شيوعية اشتراكية. شوف تخيل، هذه الفرق كلها من لها؟ من لها؟ ولهذا أنت لست بطالب مسألة، أنت طالب علم. احنا بنتربى يا اخواني لنكون ايه؟ طلبة علم. احد اخوانكم كان في واحد بيقرأ على المنبر، على المقبرة، رجل كفيف، فعلى المقبرة فقال كلمة وفي نهايتها ايه؟ لقن الميت، ان جاءك الملك فسألانك من ربك فقل ربي الله ما دينك الى اخره. فالاخ يعني ناقش قبل كده في مسألة التلقين بعض من يعني كان يقولها على المقابر. فالمهم اخذ ايه الرجل ده يعني حليق شوية وكفيف، فقال له شيخ كذا كذا انت ذكرت التلقين. الاخ بقى مفكر يقول بقى ذكرت التلقين طبعا، يقول يا عم روح انتوا سلفيون ما بدأ كذا ودفاع ايه يعني. فالاخ بيقول اخذني، والاخ بيقول بقى يعني ايه ده التلقين وكذا وحديثه ضعيف. فقال له انت تعرف الحديث؟ الله. قال له بقى حديث يا سيدي؟ قال له كذا كذا. قال له حديث ده بقى ابن حجر اصلا صحافة تلخيص الحبير، واخد بالك؟ وراجع كلام بدر العين. قال الاخ طبعا بيسمع على التلخيص وعلى بدر العين، اتاري ده الرجل ده ايه سوى عدل الجنبين، وجاب له بقى النقولات حافظها عن ظهر ايه قلب. اصبح الاخ هو اللي بيقول بقى دلوقتي ايه يعني بدأ يدافع، ومفكر ان واحد يعني عامي على مقبرة يقول كلمتين زي ما انتوا عارفين جرأة يعني تلقيني وفاقي يعني ما نقوله ربك الله وكذا، والنبي قال استغفر الله وصلى التثبيت، وده من نوع التثبيت مثلا، الكلمتين اللي هم بيكون كلام عام. فوجئ الاخ ان العمل داخل في التخصص، وانت بقى دارس يا سيدي في الحديث وانت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا، وجاب الاقوى. فالاخ بيتعجب يعني يقول انا نفسي ما، ولكن يزول عجب اذا عرفت ان لكل واحد مسألة يتقنها. فالمرجئ له مسألة الارجاء يتقنها، والخارجي له مسألة الخروج يتقنها، والاشعري له مسألة يتقنها، وكل واحد له مسألة يتقنها. وانت كصاحب سنة لا بد ان يكون لك العلم، لأنك لا تدري متى تحتاج إليه. يبقى حقق مسألة التلقين كأنه ليس في الدين إلى هذه المسألة، حقق مسألة الإيمان والتصديق أو كذا لغة ولو لم وكأنه ليس في الدين إلى هذه المسألة، حقق مسألة الخروج على السلطان وكأنه ليس في الدين، حقق منهج الإخوان وما عندهم من أصول وكأنه ليس في الدين إلى هذه المسألة، حقق مسألة التشيع والرفض وكأنه ليس في الدين هذه المسألة، حقق، لأنك أنت منوط بك أن ترد على كل هؤلاء. من هنا يا إخواني لو وصلنا الليل والنهار، والله لو وصلنا ما كان كثيرا، لأن كل هؤلاء يحتاجون إلى متخصص يرد، وليس فقط بالردود العامة. من هنا في البعض ممكن يتكلم في مسألة الخروج والتكفيريين، وأولئك التكفيريون الإرهابيون الذين قتلوا وإراقة الدماء، لكن ما عنده شبهات القوم كيف يرد عليهم، ما عنده الشبهات كيف يرد عليها. نعم.
قال قوله إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما قال سبحانه ليزدادوا إيمانا.
لا احتسبوا يا أخوان احتسبوا بارك الله فيكم، ولا بد من تصحيح العلم والصبر عليه، ما هو مشكلة أحقق كل أسبوع مسألة واحدة، ما هو مشكلة، لكن أسبوع مع أسبوع مع أسبوع مع أسبوع مع أسبوع، خصوصا مسائل الاعتقاد والأصول أكون متقن لها، مسائل الأحكام اللي هي فرعية المشهورة، يعني مسألة تلقين، مسألة عمل مآتم، مسألة مصافحة بعد الصلاة، مسألة سيدنا محمد مقدري، مسألة المولد النبوي، مسألة احتفال بنصف من شعبان، يعني في مسائل هي مسائل مجتمعية دي متكررة معك، احتفال بعيد أم، احتفال بكذا، يعني دابد تكون مستعدا. شبهات المولد النبوي، شبهات ذاك يوم ولدت فيه، وانت ما تستطيع ان تجيب مثلا عن هذه الشبهة، ما هو ده يوم ولدت فيه النبوي امر بصيامه، يبقى ده دليل على الايه، على الاحتفال. وايضا تجد نقولات ده في كلام للعالم الفلاني والسخاوي والعراق وما ادري ايه، وكلام لفلان وعلان في الاحتفال بمولد النبوي، اهو مش دول علماء؟ مش دول علماء؟ ودي رواية عن أحمد، وده في مصنف عبد الرزاق، وده في يأتون بمثل هذه الأشياء. فمسائل الأصول، المسائل المشتهرة في المجتمع من مسائل الفروع، كل هذه نوليها عناية أولا. ليه؟ لأنك تحتاج الفتحة، مش مسألة الفتحة وتحقيق مسألة الفتحة، يعني في حاجات متكررة معنا احنا بنجدها على طول، يعني بتجدها على طول معك في قطار تركب، في حافلة، في كذا، مسائل احنا بنحتاجها حسب واقع كل واحد ايه فينا. فهناك مسائل ايه، مش التدخين، لا ده التدخين مكروه، البحث، مسائل البحث في الميراث، واحد وارث بالبحث وما ادري ايه، كل دي مسائل لابد ان تبدأ ايه، ان تبدأ بها في هذا. مسألة الخشاف بتاعت رمضان والنبذ التمر مع الزبيب مع اللبن الجميل، هذا مثلا هل ده داخل في، يعني في مسائل متكررة من مسائل الفروع دي تكون ايه، تكون متقنة له، ده خلاف مسائل الأصول دي تبدأ بها، لانك هتحتاج اليه في اي وقت من الاوقات. عندي جماعة فطرحت المسألة فوجدت واحدا من اهل الشبهات والجداد هو متقن لهذه المسألة، وراجع فيها للتلخيص، وراجع فيها البدر العيني، وراجع فيها ليه، لانه انت رقم 35 وهو اخذ حصنته في هذا. فلا بد ان نطق مثل هذه المسائل الشبهات. نعم.
قوله وان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما قال سبحانه ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، وقال تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وقوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان، ولفظه لمسلم، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص، وعلى أن المؤمنين يتفاضلون في الإيمان، فبعضهم أكمل إيمانا من بعض، كما قال سبحانه وتعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فدلت هذه الآية أن المؤمنين ينقسمون إلى 3 أقسام، سابقون ومقتصدون وظالمون لأنفسهم. فالسابق للخيرات هو الذي عمل الواجبات والمستحبات واجتنب المحرمات والمكروهات، والمقتصد هو من اقتصر على فعل الواجبات واجتناب المحرمات، والظالم لنفسه هو من أخل ببعض الواجبات وانتهك بعض المحرمات. فكل واحد من هذه الأقسام يطلق عليه أنه مؤمن. أما أصول الإيمان فستة كما في حديث جبريل، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وفي الحديث المذكور جعل مراتب الدين 3، الإيمان والإسلام والإحسان، فأعلاها الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام. فكل محسن مؤمن مسلم ولا ينعكس، وكل مؤمن مسلم للعكس. فالمرتبة الأولى الإسلام، وهي التي يدخل فيها الكافر أول ما يتكلم بإسلام، وأعلى منها مرتبة الإيمان، لأن الله نفى عمن ادعى الإيمان من أول وهلة الإيمان وأثبت لهم الإسلام، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا كن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. المرتبة الثالثة الإحسان، وهي أعلى من المرتبتين الأوليين، فقد ينفى عن الرجل الإحسان ويثبت له الإيمان، وينفى عنه الإيمان ويثبت له الإسلام، كما في حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يخرجه عن مرتبة الإسلام إلا الكفر،
فينفى عنه الإيمان لكن ثابت له الإسلام. نعم. ومن نفي عنه الإيمان وثبت الإسلام فمعناه أن المنفي هو الإيمان ماذا؟ الكامل، وليس هو أصل الإيمان، لأنه لو انتفى أصل الإيمان فلا إسلام، لكن ينتفي هنا الكمال. نعم.
ولا يخرجه عن مرتبة الإسلام إلا الكفر بالله والشرك المخرج عن الملة.
نعم.
وأما المعاصي والكبائر كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك فلا يخرجه عن دائرة الإسلام والإيمان إذا ذكر جميعا، فإن الإسلام يفسر بالانقياد للأعمال الظاهرة، والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، كما فرق بينهما في حديث جبريل فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وروى الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام علانية والإيمان بالقلب، وهذا إذا ذكر معا، أما إذا أفرد.
لكن هذا ضعف الألباني كما في حاشية. نعم، في ضعيف الجامع.
وهذا إذا ذكر معا، وأما إذا أفرد أحدهما عن الآخر كقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فإنه يدخل فيه الآخر، فإذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، وبالعكس، ففيهما دلالة الاقتران والانفراد كالفقير والمسكين ونحو ذلك.
يعني إذا ذكر، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فإذا ذكر الإسلام وحده دخل في الإيمان، وإذا ذكر الإسلام والإيمان كان الإسلام له معنى والإيمان له معنى، الإسلام الظاهر والإيمان هو الباطن، كما في الصحيح من حديث سعد رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله ما لك عن فلان، حينما أعطى النبي الناس وترك رجلا، قال أنس، قال سعد: وترك رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ قال سعد: فعاد فغلبني ما أعرف، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإن والله لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. ثم قال في الثالثة: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن أكبه الله في النار. فدل هذا على التفريق بين الإسلام والإيمان. وفي حديث جبريل سئل عن الإسلام سئل عن الإيمان، فدل هذا على أن الإسلام غير الإيمان. وفي أحاديث فسر النبي الإيمان بالإسلام، فكيف الجمع؟ من هنا بعض أهل العلم يرى أنه لا فرق بين الإسلام وإيمان، وبعضهم يرى الفرق هو قول جمهورهم وهو الصحيح. والجمع هو أنه إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فإذا جاء في النص الإسلام فقد دخل فيه الإيمان، وإذا جاء في النص الإيمان دخل فيه الإسلام، وهكذا. وإذا اجتمع معا كان الإسلام له معنى وهو ما تعلق بالظاهر، والإيمان له معنى وهو ما تعلق بماذا؟ بالباطن. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، في حكم للبيت بصفة عامة، وفي حكم للخارج من البيت، اللي خرج من البيت اللي هو على الإيمان، وأما البيت فكان على الإسلام، ولو كانت فيه تلك المرأة ولهذا بعضهم يقول كانت تظهر الإسلام كالمنافقين، ولكن حقيقتها ليست كذلك، وخيانتها أنها دلت قومها على أضياف لوط عليه السلام. الشاهد أنه يفرق بين الإسلام والإيمان، وهذا أمر يقطع به، حيث إن النصوص قد فرقت، لكن طارة يدخل هذا في ذاك كالمسكين والفقير وغير ذلك. طيب هذا مبحث قال الشيخ، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما قال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إلى آخر ذلك. أيضا من الأمور التي نحتاج أن نقف معها مبحث الزيادة والنقصان عند الأشعر. احنا خذنا مبحث إيه؟ القول، حكم النطق عند الأشعر. احنا عرفنا الأشعر يرون الإيمان التصديق. طيب محل النطق ده كان تحرير مهم جدا، محل النطق عند الأشعر، وقلنا بأنهم قالوا ماذا؟ قالوا بالشرطية، لكن شرط كمال أو شرط صحة فصلنا في هذا، وقلنا بأن جمهور المتأخرين من الأشعر على أنه ماذا؟ شرط كمال، إلا أن يأبى وأن يستكبر عن نطقه فحينئذ يكون كافرا. وأما اللقان وجماعة فيرون أنه شرط للصحة، ولكن لا يدخلون في حقيقة الإيمان لأن الإيمان عندهم لا يتجزأ. طب مبحث الزيادة والنقصان، ولهذا أنا بقول لك مهم جدا الجوهرة ترجع إليها، لازم الجوهرة هذه تتصور ما فيها بشروحاتها. في كتاب جيد يعني في شرحها، بل كتب يعني في شرحها حتى تتصور هذا المذهب وعبارة هؤلاء. احنا سبق وان قلنا في الجوهرة قالوا وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق، فقيل شرط كالعمل، وقيل بل شطر، ده قول مرجعة الفقهاء، والإسلام اشرحنا بالعمل. طيب بالنسبة للزيادة والنقصان أيضا قالوا في المنظومة ورجحت زيادة الإيمان بما يزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها، وقيل لا وقيل لا خلف كذا قد نقلا. حاصل هذا كما ذكر ذلك بعض الشراح أن اللقان يرى أن الزيادة والنقص يدخلان في أصل التصديق، في زيادة ونقص عنده، في زيادة ونقص، وكذا العمل، خلافا للجويني والرازي وهما من الأشاعرة اللذين يريان أنه لا خلاف حقيقي بين من يقول بزيادة النقصان وبين من يقول بعدم زيادة النقصان. ليه؟ لأن من قال بالزيادة والنقصان يقصد العمل، ومن قال بعدمه يقصد التصديق، فقالوا لا خلاف حقيقة بين من قال يزيد وينقص وقول من قال يزيد وينقص، لأن من قال يزيد وينقص يقصد العمل، ومن قال لا يقصد التصديق. لكن اللقاني يرى أن زيادة والنقص ترجع إلى بيرى أن زيادة والنقص تعود إلى التصديق كذلك وتعود إلى العمل، لكن ترجع إلى جهة النظر والبراهين لا إلى زيادة بسبب الطاعات، لأنها خارجة العمل يعني، لأنه خارج عن مسمى الإيمان، لكن ممكن يحصل بالنظر بالبراهين بغير ذلك فيحصل بذلك إيه؟ زيادة. لهم تفصيل آخر أيضا باعتبار الأمر، فإن الله عز وجل أنزل فرائضة فتحصل زيادة ونقصان من جهة ماذا؟ أمر الرب سبحانه وتعالى، الجهة المتعلقة بالرب يحصل فيها زيادة ونقصان، بمعنى أن الإيمان ذاته، الإيمان ذاته قبل فرضية الصلاة غير الإيمان بعد فرضية الصلاة، بعد فرضية الصلاة زاد ولا ما زاد؟ زاد، يبقى الإيمان زاد، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار الرب عز وجل وأمر الرب عز وجل. إنما العبد فبعضهم يرى أنه لا يحصل زيادة ونقصان من جهة العبد، وبعضهم يرى بالزيادة والنقصان كما يقول اللقاني سواء في التصديق أو في العمل، لكن نظرا إلى البراهين ليس إلى الطاعات. يبقى إذا مبحث زيادة ونقصان لا تفاجأ أيضا إذا عرفت أن هؤلاء يقولون بالزيادة والنقصان، فتقول لا ده ازاي الايمان شيء واحد عند هؤلاء فلا يزيد ولا ينقص هم قد خالفوا. هم يقولون بعضهم يعني يقول بزاد ونقصان لكن باعتبارات. باعتبار ماذا؟ باعتبار جهة الرب عز وجل لا باعتبار جهة العبد. يبقى فعلا أن الإيمان هل يزيد وينقص باعتبار العبد؟ لا. وبالتالي يصدق ما قاله الأئمة عنهم بأنهم يرون أن الإيمان يزيد ولا ينقص. إنما باعتبار الإيمان المأمور به من الرب سبحانه وتعالى فيزيد وينقص. فإيمان بعد الصلاة ليس كإيمان قبل الصلاة، وإيمان بعد فرضية الحج في العام التاسع ليس كإيمان قبل فرضية الحج. يبقى يحصل الزيادة والنقصان باعتبار إيه؟ من جهة الرب سبحانه وتعالى الإيمان المأمور به، لا من جهة ماذا؟ لا من جهة العبد. ومع ذلك حتى من جهة العبد بعضهم يقول بالزيادة والنقصان، وأن ذلك يدخل في التصديق كما يقول اللقاني. وعليه يبقى لا تجزم وتقطع بأن الأشاعرة لا يرون الزيادة والنقصان أو المرجئة للزيادة والنقصان من كل وجه، لا، الأكثر على أن الزيادة والنقصان لا يحصلان من جهة العبد إنما من جهة الرب فإنه يزيد وينقص. ونحن عندنا أهل السنة الإيمان يزيد وينقص بالاعتبارين، من جهة الرب أي المأمورات ومن جهة العبد وهو الإيمان الذي عند العبد، سواء ما تعلق بالتصديق فإن التصديق يزيد وينقص، أو تعلق بإيه؟ أو تعلق بالأعمال فإن الإيمان يزيد وينقص باعتبار الأعمال. هذا منهج السنة الواضح الذي دلت عليه الأدلة ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. ومنهم من قال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، زادته مش من قبل الرب، زادته إيمانا، أنزلت من قبل الرب وإذا ما أنزلت سورة. طيب يبقى حصل زيادة إيمان من جهة الرب بزيادة الآيات والنصوص والمأمورات. طب وجهة العبد أيكم زادته هذه إيمانا؟ زادته هو إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ليزدادوا يعني هم إيمانا مع إيمانه، أكملوا المؤمنين إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، من جهة عمل، من جهة العبد نفسه. فعندنا الزيادة والنقصان كأهل سنة حاصل من إيه؟ من أي لطفي؟ من جهة الرب فيما أمر، ومن جهة العبد فيما امتثل. أما عندهم يحصل هذا من جهة الرب ولا يحصل هذا من جهة العبد. ولهذا فإنك لا تفاجأ إذا ما قالوا لك بأن الإيمان عندنا يزيد وإيه؟ وينقص، يزيد وينقص. وإن كانوا هم أيضا منهم من يقول يزيد وينقص باعتبار التصديق وكذلك باعتبار العمل. فلهذا مذهب يدوخ، مذهب هؤلاء يدوخ. يبقى هنا الوقفة الأولى كانت مع القول عندهم، الوقفة والنطق، الوقفة الثانية مع ماذا؟ مع الزيادة والنقصان. أما العمل فإنهم يرونه ماذا؟ شرط كمال. يقول اللقاني هكذا، هو شفت العبارة بقى، انتبه العبارة، يقول إن المختار عند أهل السنة في الأعمال الصالحة أنها شرط كمال للإيمان. المختار عند أهل السنة يعني الأشاعرة أن الأعمال في الأعمال الصالحة أنها شرط كمال. يبقى الأعمال الصالحة شرط كمال، ده قول مين؟ قول الأشاعرة المرجئة. اللي بيقول بقى شيخ الإسلام ذكر أقوال المرجئة وليس فن قول من يقول بأن شرط كمال صح. فين شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام واللقاني بينهم 300 سنة تقريبا. هذا تطور المذهب، هذا تطور المذهب، فمهم جدا. ولذا كنت مع بعض هؤلاء المشايخ فيقول لا ما الأعمال صالح شرط كمان، بس شرط كمان ليس من أقوال المرجئة. فين قال المرجئة هذا؟ فلا تثبت هذا إلا عند المتأخرين بجوهرة التوحيد وشروحاتها وكذا. طيب هل يقال هؤلاء ليسوا مرجئة أصلا ودعنا منهم نحن على اعتبار المرجئة الأوائل؟ لا طبعا، لا طبعا. فإذا ما رأى العمل داخلا في المسمى فهذا من المرجئ، وإن عبر عنه بأي ماذا تعبير، أو يرى نجاة ترك العمل فهذا قول المرجئ يعبر عنه بما يحب. ولهذا احنا عندنا لو انت اعتبرت هذا فنقول طيب المرجئة أهم القائلون بالمعرفة، وبالتالي نطرح من يقول بالقول والتصديق والقول التصديق والقول فقط أو تصديق فقط والقول التصديق، أم هم الذين يقولون بأن الإيمان هو القول وبالتالي نطرح الأقوال الأخرى، أو هم القائلون بأن الإيمان قول وتصديق ونطرح الأقوال الأخرى. فإذا كنت تقبل كل هؤلاء على أنهم فرق إرجاء قالوا بأن الإيمان هو المعرفة، أو قالوا بأن الإيمان هو القول، أو قالوا بأن الإيمان هو التصديق، أو قالوا بأن الإيمان هو القول والتصديق، فعلما تطرح من قال بأن الأعمال الصالحة شرط كمان فهو قول من أقوال هذه الفرق، وهم قول الأشاعرة ماذا المتأخرين. فإذا يقولون بأن الأعمال الصالحة عند أهل السنة والجماعة المختار عند أهل السنة أن الأعمال الصالحة ماذا شرط كمال، وهم صادقون مع أنفسهم في هذا. لماذا شرط ولماذا كمال؟ شرط لأنه خارج الماهية لا يدخل في حقيقة الإيمان. ولماذا كمال؟ لأنه يثبت الإيمان بدون. إنما أنت تقول شرط كمال ومع ذلك تدخل الأعمال في المسمى، كيف الأعمال تدخلها في المسمى ثم هي شرط الكمال عندك؟ شرط الكمال يلزم أن يكون خارج الإيه؟ المسمى. فالمرجئة الأشاعرة هؤلاء لما قالوا الأعمال شرط الكمال طابق ذلك معتقدهم، حيث إن الأعمال ليست عندهم دخلتها في المسمى. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ بخلاف أما تقول أنت إيه؟ هذا مثلا الزكاة شرط في كمال الإيمان، شرط في كمال الإيمان، الحج شرط في كمال الإيمان، ده بخلاف الأعمال الصالحة شرط كمال. أما تقول شرط في كمال هذا شرط لغوي، يعني يشترط لكمال الإيمان أن تأتي بكذا وكذا وكذا وكذا. لكن ما منزلة الأعمال من الإيمان؟ شرط كمال، هذا المختار عند أهل السنة. هل أنت تقول بذلك؟ ولهذا لو قلت ذلك فقد وافقتهم في قولهم. لهذا من قال بأن الأعمال الصالحة شرط كمال وافق المرجئة الأشاعرة المتأخرين في هذا، وليس هذا قولا لأهل السنة أن الأعمال الصالحة شرط كمال، إنما الأعمال الصالحة عندهم جزء من الإيمان، ركن في الإيمان. نعم، هذا بالنسبة لمبحث ماذا؟ مبحث الزيادة والنقصان. نعم، ما هو إذا تعلق بجهة الرب فقط طبعا هذا بالوحي، خلاص لم يعد إيمان متعلق بجهة الرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اللي هي فرائد الإسلام وأوامر الإسلام التي ينزل بها الوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات النبي خلاص. نعم، لكن بعضهم كما قلنا وذا قلة يرى الزيادة والنقصان باعتبار إيه العامل، لكن هل هو يعود إلى التصديق أو يعود إلى الأعمال؟ ولهذا عندهم التفاضل بين الناس يكون باعتبار الأعمال لا باعتبار الإيمان، فلهذا يقول الأعمال زادت الأعمال نقصت، ما فيش إشكال عندهم، فهذا أزيد من هذا كما يقول الجوين والرازي وكذا، يقول ما في خلاف بين من يقول بزاد النقصان وبين من يقول بعدمها، فمن قال بعدمها قصد التصديق اللي هو إيه؟ اللي هو الإيمان عندهم ده حقيقته، دي ما فيها زيادة ولا نقصان، واللي قصد زاد النقصان يقصد الأعمال. يعني باعتبار إيه أيضا؟ باعتبار أن العبادة يتفضلون فيما بينهم قدرا باعتبار زيادة الأعمال ونقصان الإيه؟ ونقصان الأعمال، زيادة والنقصان. ولهذا قولهم بأن إيمان جبريل بأن إيمان أحدنا كإيمان جبريل كإيمان أبي بكر ما في تفاضل، لا يقصدون أن قدر الواحد منا كقدر أبي بكر وعمر، لا، التفاضل عندهم حاصل لكن ليس باعتبار الإيمان إنما باعتبار الأعمال. فأبو بكر أفضل أمة عندهم؟ ها، أبو بكر أفضل أمة، لكن فضل الصديق وأنا أفضل أمة ليس راجعا إلى زيادة إيمان عن إيمان غيره، لكن لزيادة أعماله. ولهذا يقولون بالتفاضل باعتبار الأعمال ليس التفاضل باعتبار الإيمان. نعم
شيخنا، يسأل بعض الإخوة هل يلزم أصل الإحسان؟
نعم،
هل يلزم أصل الإحسان؟
ما هو الإحسان؟ إن قلنا هو تحسين الإسلام والإيمان، تحسين العمل، الإحسان هذا فهذا من الكمال. إذا قصدنا الإحسان الذي هو المرتبة وهي الإخلاص، فهذا لابد من الإخلاص. فإذا قصد بذلك تحسين العمل هو المرتبة الزائدة عن الإيمان وتحسين العمل والإتيان بالقربات من الطاعات والنوافل وغير ذلك، فلا شك أن هذا ليس من الأركان وليس تحصيل أصله مما يلزم. وإذا قصدنا بالإحسان مرتبة خاصة يعنى بها يعني الإخلاص والمراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه فلم تكن تراه فإنه يراك، فأصل المراقبة هذا لابد أن يكون موجودا، أصل المراقبة لابد أن يكون موجود. نعم.
قوله وهم مع ذلك لا يكفرون، أي لا ينسبونهم للكفر ويحكمون عليهم به. قوله
باقي مبحث بقى بالمرة في الإيمان بالنسبة للأشاعرة أيضا، الإيمان مخلوق أم لا، أيضا مبحث يعني افترق فيه أهل السنة والجماعة عن الأشاعرة. الإيمان هل هو مخلوق أم إيه أم غير مخلوق؟ أيضا اللقان يقول في شرح الجوهرة بأن الصواب أن الإيمان مخلوق. ليه؟ لأنه إما التصديق بالجنان أو مع الإقرار باللسان، وكل منهما فعل العبد، تصديق العبد فعل، طيب، وإقراره باللسان وكذا هذا ماذا؟ هذا قوله، ده كله فعل العبد. والعبد مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق، إذن يكون فعله مخلوق. يبقى الإيمان الذي هو تصديق وإقرار وكذا هذا فعل العبد، وفعل العبد ماذا؟ وفعل العبد مخلوق لله اتفاق. إنما أهل السنة والجماعة يقولون إيه؟ الإيمان يراد به أمر من جهة الرب ومن جهة العبد، أمر الله الأمر هذا غير مخلوق، فعل العبد هذا مخلوق إلا ما تعلق بالقرآن فتفصيل فيه معروف، أما الملفوظ هذا فهو القرآن وليس بمخلوق، وأما فعل العبد المنسوب إليه هذا مخلوق. فالفعل المنسوب إلى العبد هذا مخلوق، أما ما كان وصفا للرب كالقرآن وكذا فإنه غير مخلوق. ولهذا سئل أحمد رحمه الله عن الإيمان أمخلوق أم لا، فقال أما ما كان من المسموع، أما ما كان من المسموع فهو غير مخلوق، وأما ما كان من عمل الجوارح فهو مخلوق، فهو مخلوق. وعليه فإن من الإيمان تلاوة القرآن والقرآن غير مخلوق، ومنها صدقتك وأشياء يعني ما كان منه وصفا لك وعائدا إلى وصفيته لك فهذا مخلوق، وما كان عائدا إلى الرب من المسموع من القرآن فهو غير مخلوق. وهذه مسألة أيضا لعلها طرحت هذه المسألة الإيمان مخلوق أم لا، طرحت أساسا أيضا لعلها من مراوغات الجهمية لما تفننوا في صياغة العبارات الموصلة إلى أن القرآن مخلوق. فأولا كان يقول القرآن مخلوق، طيب لما حوصروا قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، كذلك الإيمان مخلوق، ويقصدون ومنهم من يقصد ماذا؟ القرآن، لأن هذا من الإيمان مما يجب الإيمان به. فما عاد إلى عمل الإنسان كصفة له فهذا مخلوق، فصفة المخلوق مخلوق، وما عاد إلى ما هو خارج عنه وهو صفة للرب فهذا ليس بمخلوق. نعم.
قوله وهم مع ذلك لا يكفرون، أي لا ينسبونهم للكفر ويحكمون عليهم به. قوله أهل القبلة، أي من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان عليه ذنوب ومعاصي عدا الشرك بالله والكفر المخرج عن الملة الإسلامية، كما قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج،
يقصد طبعا بالمعاصي اللي هي الكبائر يعني، وإلا فالكفر يطلق عليه معصية والشرك يطلق عليه معصية. نعم.
كما يفعله الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج يقولون من فعل كبيرة فهو في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغير شفاعة.
نعم.
والمعتزلة يقولون من فعل كبيرة فهو في الدنيا لا مؤمن ولا كافر بل في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة خالد مخلد في النار كقول الخوارج.
يعني أخرجوه من الإيمان بمقتضى دليل عندهم ولم يدخلوه في الكفر لعدم استحقاقه، أيضا لا يوجد دليل يدخلونه في الكفر عندهم، فلهذا جعلوه في منزلة بين المنزلتين، لكن هو في الآخرة مخلد في النار وإن كان عذابه دون عذاب ماذا؟ دون عذاب الكافر. فكما أنه في منزلة بين المنزلتين في حكم الدنيا فهو كذلك دون الكافر في العذاب. نعم.
وقابلتهم المرجئة فقالوا إنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وقالوا إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر. فالخوارج والمعتزلة غلوا والمرجئة جفوا.
نعم.
أولئك تعلقوا بأحاديث الوعيد وهؤلاء تعلقوا بأحاديث الوعد فقط، وهدى الله أهل السنة والجماعة للقول الوسط الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة، فقالوا إن الفاسق لا يخرج من الإيمان بمجرد فسقه ولا يخلد في النار في الآخرة بل هو تحت مشيئة الله إن عفى عنه.
والقول بأن العصاة سيدخل الجنة وما تضرهم تلك المعاصي بل يدخل الجنة وعليه فلا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، يقصد هذا القائل بأنه يدخل الجنة، هذا قول لا يعرف لأحد بعينه إنما يحكى. وإلا فالمرجئة وجميع الطوائف ترى أن العاصي إنما يكون تحت الوعيد، فالمرجئة حتى المرجئة يرون أنه تحت وعيد وأنه مستحق للوعيد بذلك، هذا مستحق للوعيد حتى هؤلاء المرجئة. إنما هؤلاء غلاة لا يعرف قائل بهذا القول بعينه كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم. ولهذا عبارة لا يضر مع إيمان يعني ذنب كما يفعل مع كفر طاعة عبارة قد يكون لها مرادان. مراد ما ذكرناه وهو أنه يدخل الجنة ولا يدخل تحت الوعيد، وهذا ما يعرف أبدا. طيب مراد آخر أن يقول لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع كفر طاعة، أنه قد يقول، يقول مراد إيمانه كامل ولو أتى بجميع المعاصي، لأن الإيمان عنده هو التصديق، وبالتالي لو أتى بجميع المعاصي ما يضر الإيمان، يعني ما يضر الإيمان بنقص. فالإيمان كامل وإن أتى بالمعاصي، كما أن الكفر ثابت ولو أتى بطاعات، فإن الطاعات لا تغير وصف الكفر، كذلك المعاصي لا تغير وصف الإيه؟ الإيمان. فهذا توجيه. نعم
شيخ الإسلام.
نعم
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد حكي عن بعض غلاة المرجئة
أيوة.
أن أحدا من أهل التوحيد لا يدخل النار.
نعم
ولكن هذا لا أعرف به قائلا
تمام
معينا فأحكيه عنه.
تمام.
ومن الناس من يحكيه عن مقاتل ابن سليمان، والظاهر أنه غلط عليه.
نعم
ذكر ذلك في منهاج السنة.
تمام. نعم إيه نعم هذا معروف عن المعتزلة، ولم يقل أحد بأن هؤلاء الأوائل ما كانوا يقوم بالخلق، إنما هذا منسوب للمعتزلة كله. وإن كان الأصل في الاعتزال عند واصل كان في مرتكب الكبيرة، لكن هذا منسوب إلى المعتزلة بصفة عامة، أنهم يرون مسألة خلق القرآن. نعم.
قال الشيخ الرشيد رحمه الله: فقالوا إن الفاسق لا يخرج من الإيمان بمجرد فسقه ولا يخلد في النار في الآخرة، بل هو تحت مشيئة الله، إن عفى عنه دخل الجنة من أول وهلة، وإن لم يعف عنه عذب بقدر ذنوبه ثم دخل الجنة، فلا بد له من دخول الجنة، فالعاصي معرض لعقوبة الله وعذابه.
فإما أن يعفى عنه فلا يدخل، وإما أنه يدخل فيعذب ثم يدخل بعد ذلك إلى الجنة، ثم يعود بعد ذلك إلى الجنة، ولا يخلد العاصي في النار. نعم.
قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه الآية صريحة في أن من مات غير مشرك فهو تحت مشيئة الله، ففيها الرد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المرجئة القائلين بأن الذنوب لا تضر.
تمام.
وأن الناس في الإيمان سواء لا تفاضل بينهم.
نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله دور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. وفي الصحيح: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان.
نعم.
ففيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، وعلى دخول طائفة من الموحدين النار.
نعم.
وأن الكبائر لا يكفر
وإخراج الموحدين من النار، يخرجوا من النار، دليل على أن هؤلاء العصاة يخرجون من النار، خلافا لما يعتقده الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأنه لا يخرج من النار أحد دخلها، ويأتون بالنصوص التي وردت في الكفار وما هم منها بخارجين فيجعلونها في المسلمين. نعم.
وأن الكبائر لا يكفر فاعلها ولا يخلد في النار.
نعم.
وقال البخاري رحمه الله: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق.
نعم.
قوله: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، ك كما قال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان.
نعم، فهذا رد على الخوارج، لأن عندهم المعاصي تنافى مع الأخوة فليس أخا، فكون المعاصي كون الأخوة تثبت مع المعاصي دليل على أن المعاصي لا تخرج من الإسلام. نعم.
فسماه أخا مع وجود القتل منه، ففيه دليل على أن العاصي لا يخرج من الإيمان بمجرد الذنوب والمعاصي.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه
وحسبه في القرآن، سبحان الله، ما ندري كيف يقرأ هؤلاء القرآن. يعني في أول سورة النور الله يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلد. طب هل الكافر يجلد ولا يقتل؟ هذا يقتل، من بدل دينه فاقتلوه، والله يقول فاجلدوا. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب. هل المرتد تقطع يده؟ المرتد يقتل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر: فمن الضارب بن عليه ومن الضارب بثوبه وكذا. طيب هذا يقتل لو كان مرتدا. يعني أين يذهب هؤلاء من هذه النصوص؟ ولهذا هؤلاء يعتقدون أولا ثم يستدلون بعد ذلك ببعض ظواهر تساعدهم، أما أنهم ينظرون في الكتاب كله وفي السنة كلها فذلك أبدا لا يكون. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال: ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة.
نعم.
بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.
نعم، لأنه عنده معاصي فلا يدخل في الإيمان المطلق، لكن لا يسلب عنه مطلق الإيمان، لا يسلب عنه مطلق الإيمان. ففرق من الإيمان المطلق هذا يساوي الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان وهو الإيمان الايه الناقص. نعم.
قال الشيخ الرشيد رحمه الله: قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الآية: الطائفة القطعة من الشيء، ويطلق على الواحد فما فوقه عند الجمهور.
نعم.
وقوله من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع الاقتتال، وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية، لا كما يقول الخوارج والمعتزلة ومن تابعهم.
ولهذا في كتاب الإيمان رد البخاري على الطائفتين، رد على المرجئة بأبواب ورد على الخوارج بأبواب. من الأبواب التي رد بها على الخوارج باب قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. باب المعاصي من أمر الجاهلية وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلي، ومع ذلك ما كفر. ورد على المرجئة أيضا في أبواب، باب اتباع الجنائز إيمان حسبا من الإيمان، باب صيام رمضان إيمان حسبا من الإيمان، باب قيام ليلة القدر إيمان حسبا من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان. كل هذا رد على المرجئة الذين لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. فالبخاري أقام كتابه كتاب الإيمان ردا على الطائفتين، ردا على المرجئة من جهة ورد على الوعيدية من جهة أخرى. نعم. نعم.
أبو البخاري رحمه الله.
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك.
تمام.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول نعم. الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم. السلفي صاحب العقيدة الصحيحة فهو محدث سلفي سني. نعم.
قال الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان كما قال صلى الله عليه وسلم: أصلح الله بين أهل الشام والعراق بعد الحروب الطويلة. قوله: فإن بغت إحداهما على الأخرى، أي تعدت إحداهما على الأخرى وأبت الإجابة إلى حكم كتاب الله. قوله: حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى أمر الله ورسوله وتسمع للحق وتطيعه، كما في الصحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، كيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه.
إذن سمه أخا وهو ظالم، انصر أخاك ظالما، ظالما فهو أخ. والله قد نفى الأخوة عن المشرك، عن الكافر. قال سبحانه: فإن تابوا أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نعم.
قوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فيه إثبات المحبة لله كما يليق بجلاله وعظمته، وفيه فضل الإصلاح بين الناس، وفيه مدح العدل والإنصاف. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش.
المقسطون يعني العادلون، بخلاف القاسطون، فالقاسط جائر ظالم، والمقسط عادل. نعم.
المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم والنسائي، وفيه أنه لم يخرجه بالبغي من الإيمان، وفيه أنه أوجب قتالهم، وأنه أسقط عنهم التبع فيما أتلفوه في قتالهم، وفيه إجازة قتال كل من منع حقا عليه، والأحاديث بذلك مشهورة.
نعم.
قوله: إنما المؤمنون إخوة، أي إخوة في الدين، سماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال بينهم، وجعلهم إخوة في الدين مع وجود الاقتتال بينهم، فدل على أنهم لا يخرجون من الإيمان بالمعصية.
كل هذا رد على الخوارج الذين كفروا، والمعتزلة الذين أخرجوا من الإيمان ولم يدخلوا في الكفر، ولهذا عندهم، عند المعتزلة، هذا فاسق، يعني خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر يكون فاسقا. طيب، أليس هذا مشابهة لأهل السنة؟ نحن نقول هو فاسق، والمعتزلة يقولون هو فاسق، لكن في فرق بين وصفنا لصاحب المعصية بأنه فاسق ووصف المعتزلة بأنه فاسق. ما الفارق؟ أن الفاسق عندنا فاسق ملي، فاسق ملي، ما خرج من أصل الإيمان، فاسق ملي يعني منتسب إلى الملة، إنما عندهم فاسق وليس فاسقا مليا، ليس فاسقا مليا عندهم، لأنه خرج من أصل الإيمان عنده. نعم.
قال: قوله: إنما المؤمنون إخوة، أي إخوة في الدين، سماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال بينهم، وجعلهم إخوة في الدين مع وجود الاقتتال بينهم، فدل على أنهم لا يخرجون من الإيمان بالمعصية. قوله: والكبائر جمع كبيرة، وهي الفعلة القبيحة من الذنوب العظيمة أمرها، والكبيرة كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية: أو ورد فيها وعيد ينفي إيمان، أو لعن، أو غضب، ونحوهما.
تمام. يعني كل النصوص التي فيها نفي الإيمان فهي كبيرة. لا يزني زاني حمازي وهو مؤمن، يشرب خمر حشرب وهو مؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه. من غشنا فليس منا، ليس منا. من لطم الخدود وشق الجيوب. كل هذه المنفيات دليل على كونها كبيرة. نعم.
قال: في قوله والكبائر إشارة إلى أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وهو الصواب الذي تدل عليه الأدلة.
نعم.
وأما عدد الكبائر فعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: قال رجل لابن عباس: الكبائر سبع.
فيكون هذا حد الكبيرة الموجود، وما دون يكون صغير، حد في الدنيا وعد في الآخرة، لعن، غضب، نفي إيمان، كل هذا من حدود الكبائر. إذا لم يكن كذلك فهو ماذا؟ فهو صغير، لكنه ذنب يأثم عليه لكن ليس كإثم الكبير. نعم.
وأما عدد الكبائر فعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: قال رجل لابن عباس: الكبائر سبع. فقال ابن عباس: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع.
نعم.
غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار.
نعم.
قد أوصلها علماؤنا إلى أكثر من السبعين كما في الإقناع.
يعني هذا البعض قال هذا أنه لا صغيرة مع إيه؟ مع إصرار، وأن الإصرار على الصغيرة إصرار وكبيرة. وهذا قول عند بعض العلم، وبعض العلم لا يرى هذا، يرى أن الصغيرة صغيرة. نعم الإنسان يكون يعني إثمه في مع الإصرار أكبر، لكن لا يصيرها ماذا؟ لا يصيرها كبيرة. وجماعة منهم يقولون لا، بل إن الإصرار على الصغيرة يصيرها ماذا؟ يصيرها كبيرة. كما أن يعني بعضهم يقول كما أن الخوف من ارتكاب الكبيرة مع الخوف والرهبة وكذا يصيرها صغيرة، يقول بعضهم هكذا. فالشاهد أنه هل الصغيرة مع الإصرار تصبح كبيرة أم لا، هذا محل خلاف عند علمائنا. فمنهم من يقول يصيرها كبيرة، ومنهم من يقول لا يصيرها كبيرة، لأن هذا ليس من حد الكبير. نعم. لكن لا شك أن الإصرار على الصغيرة يفضي إلى الوقوع في ماذا؟ في الكبير. والذي يقول بأن الإصرار عليه يصيرها كبيرة عنه نظر إلى ذات الإصرار والاستخفاف، فهذا هو حد الإيه؟ هذا هو الكبير عنده. نعم.
وقد أوصلها علماؤنا إلى أكثر من السبعين كما في الإقناع. قال في شرح الطحاوية: وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف ما يلحقها بالكبائر.
تمام تمام.
وقد يقترن بالكبيرة من الحياء
هذا
والخوف.
كلام أظن ابن القيم. نعم.
وقد يقترن بالكبيرة من الحياء والخوف والوجل ما يلحقها بالصغائر.
تمام.
وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وقد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة.
نعم.
الأول التوبة، الثاني الاستغفار، الثالث الحسنات الماحية، الرابع المصائب الدنيوية، الخامس عذاب القبر، السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم، السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك، الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده، التاسع ما ثبت أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ليقتص لبعضهم من بعض، العاشر شفاعة الشافعين، الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة كما تقدم. انتهى باختصار.
هذا ذكر شيخ الإسلام، وكلها من الأسباب التي تسقط بها عقوبة السيئات: توبة، استغفار، حسنات ماحية، لعل الله طلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مصائب دنيوية تكفرها الصلاة والصيام وكذا، فمصائب إذا ألمت بالإنسان فإنها تكفر ذنوبه ومعاصيه، ولهذا مجرد المصيبة مكفر، والاحتساب يرفع الدرجات، عذاب القبر هذا أيضا ورد أنه مكفر، يعني الإنسان قد ينال عقوبة في القبر ولا ينالها في الآخرة، كفاه ما جاء في قبره، دعاء المؤمنين واستغفارهم كما في حديث الصلاة عليه، ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة قرآن وغير ذلك، أهوال يوم القيامة وشدائده، ما ثبت المؤمن إذا عبر الصراط وقف على قنطرة بين الجنة ليقتص لبعضهم بعض، كل هذا محطات قد يعفى عن الإنسان بسببها. نعم. شفاعة، عفو أرحم الراحمين. نعم. نعم نعم ثواب
ثواب القراءة ثواب القراءة
كيف ثواب القراءة ثواب صدقة أو قراءة نعم الصدقة طبعا ثبتت بها النص والقراءة لم يثبت بها النص ولهذا تنازعوا فيها فمنهم من قال يكفي النص في القرب فلو جاء نص في القربة في قربتين فكل القرب تقاس عليه فإن قال قائل ليس هناك في العبادة قياس بل هذا توقيفي نقول هذا توقيفي ما في إشكال توقيفي توقيفي أن القرب يصل ثوابه كونك أنت تقول قربة دون قربة تحتاج إلى دليل فالذين قالوا بالوصول لا إشكال فإذا ثبت الانتفاع بالدعاء وإذا ثبت الانتفاع بالصدقة وإذا ثبت الانتفاع بالحج أو العمرة إذا ثبت الانتفاع بهذا فما الفرق بين هذا وبين قراءة القرآن وبين غيره من الأعمال طالما أن القربة ورد الانتفاع بها فلا فرق بين قربة وقربة هذا حجة من يقول بالوصول حجة من يمنع يقول هذا موضع يحتاج إلى توقيف ولو كان خيرا لسبقونا إليه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه فنقتصر على هذا فيأتي من يقول وسط أن نقول بأنه جائز لورود الأدلة الدالة على الانتفاع بالقرب لكنه ليس مشروعا يعني ليس مسنونا لحد ورود عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يميل إلى شيخ الإسلام والعثيمين وكذا وهذا الأقرب الحقيقة أنه يقول لو فعله فاعل هذا جائز لكن السنة أن يقتصر على الوارد المشروع أن يقتصر على الوارد لكن لو أنه قرأ القرآن ثم أهدى ثوابه هذا جائز فلهذا لو جاءك بعد هذا الفعل تقول أرجو إن شاء الله أن الله ينفع بهذا لكن لو جاءك قبل الفعل وقال أنا أريد أن أقرأ قرآنا وأهب ثوابه للميت قل له أدعو له واقرأ لنفسك اقرأ لنفسك وادعو له لأن هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم فالشاهد أن وجود قرب ينتفع بها الميت يجعل القول بهذا جائزا لأنه لا فرق بين قربة وأخرى نعم لكننا نقول ليس إيه ليس مشروعا وفي أشياء كثيرة في الشرع نقول ليست مشروعا وإن كانت جائزة هذا الرجل الذي كان يقرأ سورة الإخلاص نقول فعله جائز هو مدح على ما كان في قلبه من محبة لسورة الإخلاص أما ككون عملا مشروعا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ولا فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ليس مطلوبا فعله لكن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا يدل على الجواز نعم كذلك أيضا اعتكاف ليلة كذلك أيضا مواصلة الصيام إلى السحر كذلك أيضا سرد الصيام سوى الأيام المحرمة هناك أشياء نقول هي جائزة لكن ليست مشروعة بمعنى ليست مطلوبة طلب استحباب وندب نعم نعم
كلام ابن القيم
الايه
أهوال يوم القيامة اجتئتها
نعم هذا ورد في بعض النصوص هذا ورد في بعض النصوص نعم
كلام ابن القيم
نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وهذا في مدارج السالكين قال وهاهنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في أعلى رتبها
نعم.
وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الفعل
نعم.
والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره وأيضا فإنه يعفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره ويسامح بما لا يسامح به غيره
نعم وكما قلنا قد اختلف أهل العلم في مسألة المصر على الكبيرة والصغيرة والصغيرة، هذه مسألة اختلفوا فيها، هي نفس المسألة. من جهة الأقوال الشوكاني وجماعة ذهبوا إلى أنها لا تصير كبيرة، من نفوا أنها تصير كبيرة، هذا كلام شوكاني وجماعة من أهل العلم. ورجح شيخ الإسلام ابن القيم أنها تصير كبيرة. قال شيخ الإسلام: ويقال اللمم أن يلم بالذنب الصغير مرة من غير إصرار، لأن من أصر على الصغيرة صارت كبيرة. يبقى اللمم يأتي بالذنب كذا من غير إصرار، لأن من أصر على الصغيرة صارت كبيرة، كما في الترمذي: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. وقال ابن رجب: وإذا صارت الصغائر كبائر بالمداومة عليها فلا بد للمحسنين من اجتناب المداومة على الصغائر حتى يكونوا مجتنبين لكبائر الإثم والفواحش. ولهذا جاء في الحديث: إياكم ومحقرات الذنوب. قال ابن القيم: الإصرار على الصغيرة قد يساوي إثمه إثم الكبيرة أو يربى عليها أو يزيد على الكبيرة. إذن شيخ الإسلام ابن القيم يميلان إلى أن الإصرار على الصغيرة يصير كبير. منع من ذلك الشوكاني وجماعة من أهل العلم. على كل، الصغيرة في حد ذاتها، الكبيرة في حد ذاتها لها نظر، وما يحيط بالصغيرة من إصرار عليها والاستهانة هذا الذي قد يتحول به أمرها إلى الكبيرة. كذلك أيضا من الخوف والوجل والرهبة في مسألة الكبيرة، هذه قد أيضا يخفف من أمرها. نعم نعم نعم. إذا أصر، إذا صرع، إذا نعم تساوي إيه؟ الإصرار يقلب الصغيرة إلى كبيرة. ايه، ما احنا نقول ده كلام شيخ الاسلام، كلام شيخ الاسلام انه يصيرها كبير، اللي عنده ان اللمم هي التي ياتي بها الانسان مره او كذا، اما اذا اصر عليها صارت كبيره. وهذا نص قال صارت كبيره، لان من اصر على الصغيره صارت كبيره، كما عند الترمذي: لا صغيره مع اصرار ولا كبيره مع الاستغفار. نعم. ويقول ابن رجب: وإذا صارت الصغائر كبائر، صارت كبائر بالمداومة عليها. واللي بيمنع بناء على الأصل، للكبيرة حد والصغيرة إيه؟ وللصغيرة حد. نعم. نعم، كلام نقيم يشعر هذا، يعني لما يقول الإصرار على الصغيرة قد يساوي إثمه إثم الكبيرة، يعني معناه يصير كبيرة، لأنه بيقسم إثم إيه؟ إثم الكبيرة يعني إيه؟ يعني صارت كبيرة في إثمه. يعني كلامه يشعر هذا، صحيح أنه ليس بصريح في قلبه الكبيرة، لكن يشعر بهذا. نعم.
قال: إذا عرف ما تقدم فينبغي أن يكون المؤمن خائفا راجيا، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، فإنه إذا رجح الخوف حمله على القنوت من رحمة الله، وإذا رجح الرجاء حمله على الأمن من مكر الله، وكلاهما من كبائر الذنوب.
نعم.
قوله: الفاسق. الفسق لغة الخروج عن الاستقامة والجور، وبه سمي الفاسق فاسقا. وشرعا الفاسق من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة، وينقسم إلى قسمين: الأول فسق اعتقاد كالرفض والاعتزال ونحوهما، الثاني فسق عمل كالزنا واللواط وشرب الخمر ونحو ذلك. قوله الملي أي الذي على ملة الإسلام ولم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره، فأهل السنة والجماعة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، وعلى أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ويدخل في الكفر، ومتفقون على أنه لا يستحق الخلود مع الكافرين، وأن من مات على التوحيد فلا بد له من دخول الجنة خلافا للخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج أخرجوهم من الإيمان وحكموا عليهم بالخلود في النار، والمعتزلة وافقوا الخوارج في الحكم عليهم في الآخرة دون الدنيا، فلم يستحلوا منهم ما استحلته الخوارج. وأما في الأسماء فأحدثوا المنزلة بين المنزلتين، وهذه خاصة المعتزلة التي انفردوا بها، وسائر أقوالهم قد شاركهم فيها غيرهم، وهذا الخلاف فيما ذكر أول خلاف حدث في الملة.
نعم.
قال ابن عبد الهادي في مناقب الشيخ تقي الدين،
يعني هذا مما اختصت به المعتزلة اللي هو القول في مرتكب الكبيرة أنه منزلة بين المنزلتين. ليه؟ أما سبحان الله، يعني بدلا من يقولوا قول أهل السنة، لما نظروا مثلا إلى النصوص في نفي الإيمان قالوا بذلك إذن يخرج من الإيمان ننفي، وبعدين أنه لا يستحق الكفر فقالوا لا يكفر فجعلوه في منزلة، بدلا من أن يقولوا قول أهل السنة والجماعة نسلب عنه الإيمان المطلق ولا نسلب عن مطلق الإيمان، بدلا من هذا، ما هو هذه المسألة كده يا إخوان، ما هم نظروا إلى النصوص هذا وإلى تلك، أهل السنة لما نظروا إليها هذه وتلك نفي إيمان وبعدين ثبوت الإسلام له وكذا وأنه ليس بكافر، أهل السنة قالوا إذن المعاصي تؤثر، المعاصي تسلب عنه ها الإيمان المطلق ولا تسلب عن مطلق الإيمان، بدلا من أن يقول المعتزلة هذا لا، قالوا ماذا؟ نظرنا إلى النفي فأخرجناه من الإيمان، نظرنا إلى عدم الكفر فلم ندخله في الكفر فلهذا جعلوه في منزلة منزلة، نظرنا إلى النفاق وما جاء فيه فلم نجعله في النفاق، فلا هو كافر ولا هو منافق ولا هو مؤمن. انتبهوا، ضروا بي تعال نروح كذا للمؤمن، لا انت منفع عنك الإيمان، طب ندخل يا جماعة الكفر، لا انت لست بكافر، طب نروح للمنافقين، لست بمنافق. ولهذا كلام المعتزلة يقولون فوجب أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن لزوال أحكام المؤمن عنه في كتاب الله، ووجب أنه ليس بكافر لزوال أحكام الكفر عنه، ووجب أنه ليس بمنافق لزوال أحكام المنافقين عنه في سنة رسول الله، ووجب أنه فاسق فاجر كتسمية الله له بذلك، لذا فهو فاسق. انتبهوا، قالوا احنا وجدنا أنه فاسق لكن ليس بمؤمن لزوال أحكام الإيمان عنه، ليس بكافر كذلك لزوال أحكام الكفر عنه، ليس بمنافق لزوال أحكام المنافق عنه. طيب إذا نجد وجدنا وصفا هو فاسق، طيب جيد، ما في مشكلة أنك تقول هو فاسق، لكن الفاسق الذي خرج من الإيمان كمطلق إيمان ولا من الإيمان المطلق ولا ماذا؟ من هنا ما أحسنوا حينما قالوا وجدنا فاسقا، لا إشكال في هذه، فاسقا لكنه مخلد في النار. طب أنت قلت فاسق لأن الشارع سماه فاسقا، فلماذا حكمتم عليه بالتخليد؟ لهذا قالوا ووجب أنه فاسق فاجر لتسمية الله له بذلك، لذا فهو فاسق مخلد في النار لتوعد الله له بذلك، توعد بالنار يجعله مخلدا، طيب ولكنه في عذاب أخف من عذاب الكافر، وعللوا خلوده في الآخرة يعني في النار بأنه ليس يوجد في الآخرة إلا فريقان، فريق في الجنة وفريق في النار، ولكنه تخفف عنه النار. مهم جدا تعرف منزع الأقوال، يعني دي فإذا خذوها دي اكتبوها، مهمة جدا حتى يحصل النقد لها نقدا صحيحا. يبقى قول المعتزلة ماذا في مرتكب الكبيرة؟ قالوا ليس بمؤمن لزوال أحكام المؤمنين عنه. طيب في كتاب الله هنجد أن مرتكب الكبيرة نجد ليس يزني الزاني حين يزني مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشرب مؤمن، ليس منا من لطم الخدود، يبقى أحكام المؤمن زالت عنه، يبقى النفي. ولم يدققوا في النفي، هو نفي لمطلق الإيمان أم الإيمان المطلق؟ لما لم يتقنوا هذه حسبوها لم تجر عليه أحكام الإيمان، إذن خرج من الإيمان كل. هذه أول نقطة يا ماجد ضلوا بسببه. نحن عندنا فعلا نفي إيمان، لكن نفي إيمان ماذا؟ المطلق الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق. طيب ثم قالوا ووجب أنه ليس بكافر لزوال أحكام الكفر عنه، فليس هو الكافر كما في القرآن، ووجب أيضا أنه ليس بمنافق لزوال أحكام المنافقين عنه. لما نقرأ في أحكام المنافقين نجد أنه لا تنطبق عليه، يبقى وجب إيه؟ من هنا بدأ القول، وجب القول بأنه فاسق من أول. هنا بقى اكتبوا لأنه ده تمييز المعتقد بقى، ووجب أنه فاسق فاجر لتسمية الله له بذلك، لذا فهو فاسق مخلد في النار. تفاسق نعم ورد الفسق، سباب المسلم فسوق، لكن مخلد في النار من أين أتيتم بمخلد في النار؟ قالوا لتوعد الله له بذلك. وهل التوعد بالنار يجعله مخلدا في النار؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار، وهؤلاء يكونون تحت المشيئة إن شاء عذبهم فيخرجون منها بعد ذلك بالشفاعة كما في النصوص، وإن شاء عفا عنه. هم قالوا لا، ما في وعيد يتخلف، وعيد يتخلف، يبقى توعد في النار هيبقى في النار، يخرج منها عندنا النصوص تقول لا لا يخرج، وما هم من بخارجين، وما هم بخارجين من النار. طب هذا في الكفار. طيب ولكنه في عذابه أخف من عذاب الكافر، وبهذا يختلفون بقى عن الخوارج في هذا. طيب عللوا خلوده في الآخرة بأنه إيه؟ قالوا ليس في الآخرة إلا فريقان، كما قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، ما في فريق في السعير وفي الجنة، إما فريق في الجنة وإما فريق في السعير، ما في فريق يكون في الجنة وفي السعير، يكون في السعير ثم يعود إلى الجنة، لا فريق في الجنة وفريق في السعير. يبقى أخذوا بنصوص الوعيد لا تكون في الآخرة، ومنعوا القول بالخروج على اعتبار أنه ليس يوجد في الآخرة إلا فريقان، فريق في الجنة وفريق فين؟ وفريق في السعير. نعم نعم نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية وفي باب الوعيد ينفذون عليه الوعيد فيوافقون الخوارج في أن فاعل الكبيرة مخلد في النار. أما في الدنيا فقالوا تجري عليه أحكام الإسلام لأنه قال وفي باب الوعيد ينفذون عليه الوعيد فيوافقون الخوارج في أن فاعل الكبيرة مخلد في النار.
نعم.
أما في الدنيا فقالوا تجري عليه أحكام الإسلام لأنه هو الأصل، فهو عندهم في الدنيا بمنزلة الفاسق العاصي. فيا سبحان الله، كيف نصلي عليه ونقول اللهم اغفر له وهو مخلد في النار؟ فيجب عليهم أن يقولوا في أحكام الدنيا إنه يتوقف فيه، لا نقول مسلم.
معلش، قالوا أما في الآخرة؟ أعد.
قال أما في الدنيا فقالوا تجري عليه أحكام الإسلام لأنه هو الأصل، فهو عندهم في الدنيا بمنزلة الفاسق العاصي. فيا سبحان الله،
دي نقطة دقيقة يا مؤمن، انتبه لدي. احنا عرفنا توجيه كلامه كده، في دي نقطة دقيقة بقى. احنا قلنا ان هم اخرجوا من الايمان، طيب وما ادخلوا في الكفر، ده بقى فاسق غير ملي. لكن كما تقول الاشاعرة، والايمان عندهم هو التصديق، لابد من النطق لاجراء الاحكام. وهنا احكامه في الدنيا هتكون ايه؟ انتم اخرجتوا من الايمان وادخلتوه ولم تدخلوا في الكفر، والآخرة أحكموا معروفة عندكم، هذا في النار مخلد وإن كان دون عذاب الكاف. طب في الدنيا، دي نقطة بقى، دي لفتة جميلة دقيقة، ألا وهي إيه؟ يجرون عليه أحكام الإسلام من جهة أحكام، ما إحنا لازم نجعل له شيئا، لأنه إذا مده هندفنه في مقبره المسلمين ونصلى عليه؟ لا. مثلا، طب هندخله في محكمة الكفار وكذا؟ لا. طب هنوديه فيه؟ ماذا نصنع معه؟ فيقول الشيخ العثيمين قاعد بقى هذه،
قال أما في الدنيا فقالوا تجري عليه أحكام الإسلام لأنه هو الأصل، فهو عندهم في الدنيا بمنزلة الفاسق العاصي. فيا سبحان
يعني بمنزلة
الله
الفاسق الملي، وإن لم يكن فاسقا مليا في الحكم، اللي هو الحكم إيه؟ الحكم الذي سيتعلق بالآخرة. يبقى في الدنيا صار عندنا وصف وصار عندنا جريان حكم، أما الوصف فهو فاسق غير ملي، ده الوصف، وأما جريان أحكام فتجرى أي أحكام، ماذا أحكام الفاسق الملي. هذا حكم دنيوي، والحكم الأخروي مخلد ولا تجرى عليه أحكام الفاسق الملي بالخروج من النار بالشفاعة. تبقى يا مؤمن؟ طب قول لي دي مؤمن. بالنسبة للدنيا، شوف مهم يا أخوان كلام العلماء والدروس دي يا أخويا هاني، مهم قوي، تجيبها يمين وتجيبها شمال وتقلب وتجيب القول ده بيطلع كذا وكذا لتتصور مذهب الطائفة، ده مهم، مهم يا اخوان الدروس، مهم جدا الدروس جدا، سبحان الله والله. شوف الاخ لو فاته دقيقة بثمانية، يعني مش لك لو فاته درس، يعني لو الاخ دلوقتي طلع عمل تليفون في الحتة ديت، في الجزئية دي عمل تليفون برا، راح الحمام يجدد وضوءه، من هنا كان السلف كذا يعدون هذا عدا فعلا بالكلمة، ما احسن هذه، ما قال الصحابي هذا، ما احسن هذه، قال والتي قبلها أحسنوا، والتي قبلها يعني لحظة، والتي قبلها فتتك ديت، التي قبلها أحسنوا منه، يعني بالدقيقة. وهذا ها شردت الناقة راح جاب، لو كنت تركته كان أحسن، يعني حاضر الدرس حاضر العلم لكن راح ورا الناقة، حاضر العلم بس جاء بعد دقيقة، ما أحسن هذه، قال والتي قبلها. صحيح فعلا يا اخوان، هو فعلا كده. لهذا يا اخواني مهم، بارك الله فيك، مهم جدا، ما تعملش مصلحة مع الدرس، بعد الدرس اعمل مصلحتك. وانت عشان تجيب يعني شوية طماطم الصبح وش القفص هتسيب نص ساعة من الدرس؟ لا، خليك في اسفل القفص مش مشكلة، لكن على وش العلم. تمام؟ صحيح. فهذه فائدة. قل يا مؤمن. طبعا زي أصحاب الدنيا كده. أصحاب الدنيا ما عندهمش بقى كده. أصحاب الدنيا بقى بالدقيق. ما رصيدك؟ إيه ثروتك؟ كم؟ قال قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ هو فعلا هو مش مبالغ. يعني أما كل واحد مثلا مع مالك شركة اتصالات يبقى قبل ولا بعد؟ صح؟ قبل ولا بعد؟ لأنه أنا ما يكلمك شو بقى كم دقيقة باعتبار ال فعلا يعني كواحد ماسك شركة اتصال ولا كهرباء ولا أي حاجة كهرباء شغالة. شوف يعني في جزء الدقيقة يبقى كم، يعني مش مبالغة، فعلا ليست مبالغة. ففي الدنيا نجد مثل هذا وأعظم. لكن أنا خلاص الحمد لله ده اللي بحضر درس مش عارفه أختار درس كده أحضر. أو بعض الناس تجي يكون عندي شيخ من المشايخ سكن عنده 10 سنوات، هو ساكن فعلا لكن هو بعيد عن الدروس، وبعد ما يروح بعد 10 سنين ينزل البلد يلبس جلابية المشايخ ويجيب الكمر اللي هو 500 جنيه ويقعد، وأنا بطلب 10 سنين عند الشيخ من أول ما رحت. أنا رايح مثلا كذا، رايح المملكة، داخل المملكة 1420 مثلا، وطلع من المملكة 1450، يبقى بقى لي 30 سنة بطلب علم عند المشايخ، ويعلم الله أنه هو أصلا ما حضر درسين 3 4، لكن حسب الخروج والعود. وفي واحد ممكن يحضر شهرا لكن انتفع انتفاعا عظيما. فأنا أقول سبحان الله يا أخواني، فوائد العلماء الحقيقة فعلا يعني على مدار الثانية. نعم أيها أخي المؤمن. نعم تمام. أخرجوا من إيمان ما أدخلوا في الكفر، ما أدخلوا في نفاق، المهم ما جعلوا له مرتبة يسكن فيها. ده من جهة حكمه. طيب اللي هو حكم أخروي، حكم بقى دنيوي نجرى عليه أحكام الإيه؟ الإسلام، ده الأصل. هنجرى عليه أحكام الفاسق المل، في الآخرة هنجرى عليه أحكام الكفر، ده ليس فاسق المل، من جهة خلوده في النار، من جهة خلوده في النار. نعم.
قال فقالوا تجري عليه أحكام الإسلام لأنه هو الأصل، فهو عندهم في الدنيا بمنزلة الفاسق العاصي. فيا سبحان الله، كيف نصلي عليه ونقول اللهم اغفر له وهو مخلد في النار؟
صحيح، المخلد ما يطلب له شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعي. نعم.
فيجب عليهم أن يقولوا في أحكام الدنيا إنه يتوقف فيه، لا نقول مسلم ولا كافر، ولا نعطيه أحكام الإسلام ولا أحكام الكفار. إذا مات لا نصلي عليه ولا نكفنه ولا نغسله ولا يدفن مع المسلمين ولا ندفنه مع الكفار، إذا نبحث له عن مقبرة بين مقبرتين.
ولهذا يقول أيضا في موضع آخر، يقول من جهة عقلية فالخوارج أضبط، من جهة عقلية الخوارج أضبط، ليه؟ سكنوه في محل. وإن كان من جهة أحكام هم أخف، لكن من جهة عقلية أضبط. وفعلا تجد أصحاب أو تجد المخنثين من أهل البدع من جهة عقلية هم من أبعد الناس. يعني عندك اللي بيدعي السلفية الآن ولكنه إخوان على سلفي على جهادي على كذا، هذا من جهة عقلية أشكل وأكثر انحرافا من الإخوان الخالص من السلفي الخالص من إلى آخره. سبحان الله، الرجل اللي قال زمان، سمعت أنا على القناة، أنا إخواني سلفي ما أدري إيه تبليغي كذا، اطلعت على ما قاله، ده قريب احد الاخوة ارسله لي، بس مش عارف انا هلاقيه بقى ولا الان. بينتقد كل الطوائف بعد ما كان بيقول كل الطوائف داخله، في حد معاه مقال شهاب، في احد ارسله لي، اللي هو يقال له شهاب أبو زهر في مقال في أحد الإخوة أرسل لي بس أنه ما أدري موضعه فيه، الآن يقول جميع الطوائف، جميع الطوائف يأكل بعضها في بعض ولا أرى طائفة سالمة، يعني الجميع 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 يرى هذا. هذا موجود بس إذا محتاج يعني بحث للأسف، لو حد يعني أيوة تمام هذا هو. يقول جميع الطوائف والفرق المنتسبة إلى الإسلام اليوم بأصولها وفروعها وما تشعب منها بأقطابها وأشياخها وأتباعها وطلابها ومريديها ومؤيديها، جميع الطوائف والفرق المنتسبة إلى الإسلام اليوم بأصولها وفروعها وما تشعب منها وبأقطابها وأشياخها وأتباعها وطلابها ومريديها ومؤيديها يلعن بعضهم بعضا ويواصلون الليل بالنهار سبا وشتما وهمزا ولمزا وغيبا وعيبا وطعنا وتسفيها وتجريحا وتشويها وتشنيعا، لا أستثني منهم طائفة بل كلهم في ذلك سواء، جميعهم يزعمون أنهم أهل الوسطية والإعدال وحملة طرة الإسلام والفاهمون له والبصراء به ويحرصون كل الحرص على تجريد غيرهم من هذا الشرف وإبعاده عنه وطرده من ميدانه وجعله تابعا مهينا لهم وعبدا ذليلا عندهم وعالة على مائدة فكرهم ومرهونا بما يملونه عليه من آرائهم وفهمهم، ويعكفون بكل ما أوتوا من قوة سالكين كل طريق من أجل تلمس معايب بعضهم واصطياد مساوئهم وهتك أستارهم وكشف أسرارهم وفتح عوارتهم، إذا رأوا خيرا عند مخالفهم كتموه ودفنوه وإذا رأوا شرا أشعوه وأذاعوه، يحكمون على بعضهم بأسوأ ما يصلهم عن أتباع غيرهم، فإذا سبهم سفيه قوم اعتداء منه عمموا الحكم بالسفاهة والخطأ على قومه كلهم، وإذا وقع شخص من طائفة أخرى في ضلالة ضللوا من ينتسب إليهم جميعا جملة وتفصيلا، فالجميع يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، الجميع كل الطوائف المنتسبة للإسلام يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، وفيهم جهل وظلم وانحراف ومعاداة وعناد، وأصدق وصف عليهم جميعا قوله تعالى فرقوا دينهم ومكنوا شيعا كل حزب من الذين فرحون، سبحانك هذا بهتان عظيم ومسلك خطره جسيم وصدع في البنيان الإسلامي عظيم، والخاسر في هذه الحرب الشعواء بين أولئك وهؤلاء أمة الإسلام جمعاء، فاللهم أرنا الحق كذا إلى آخره. هذا الذي كان يقول أنا سلفي صوفي إخواني تبلغي بين يدي حسان، وحسان يضحك له ويبتسم ويقر، شوف من أين إلى أين، أين أهل السنة بين هذه الطوائف، وهل عندهم عدل وإنصاف أو ظلم وحيف كما تدعي، لأنه بيقول ما في طائفة كلهم أصحاب هوى وبغي وكذب ولا يستثني، هل هذا صحيح من أقصى إلى أقصى؟ تدرون لماذا يا أخوان؟ لأن هؤلاء فهموا دخلوا إلى العلم وحده وإلى سلفية يزعمونها وحدهم فخرجوا منها وحده، ومن دخل العلم وحده خرج من العلم وحده، هي رؤى هي أفهام حتى يوم أن ينطق بالحق بحسب ما يظهر ثم يعود. أحد أخوانكم واحد كان يطعن في مشايخ الثورات وعلى المنابر حتى هموا بضربه يوما ما وهو يرد على محمد حسن على المنبر، يا لما قال الشيعة والسنة وكذا وليس بينهم، طيب وبعد ذلك مقطع عظيم عنده يعتذر لحسان وحويني وأن هؤلاء أفاضل وأنهم من مشايخ السنة وأنهم سلفيون، وهو في يوم ما كاد يضرب على المنبر، هذا ليه؟ تفسيره إيه هذا يا إخوان؟ عدم فهم، عدم تبني السلفية من كتبها ودواوينها وأئمتها، الذي يفهم السلفية بحق لا يغتر بأكبر شيخ في عصره إنزل، بل يقول السلفية تحكم على هذا القول بأنها بأنه زلة لأنه فهم السلفية بحق، أو يكون فاهما لكن له نفسية فأكلت نفسيته سلفيته، فإما يعود الأمر إلى عدم فهم السلفية أو يعود إلى وجود مانع نفسية. فكم من شخص غضب من شيخه السلفي فعاد السلفية من أجل شيخ، أو لحطام دنيا لها ثوراءها وترك السلفية ولها ثوراء الخلفية، أو لمحبة زعامة، أو لعاطفة غير منضبطة، فبعد كل هذا يقول إيه؟ مثل ما يقول المنحرف القريب اللي كان عنده غلو في الجرح، الحوين أبو زيد الهلالي ومش عارف فلان كذا، الآن يقول لك كتاب إيه في ظلال القرآن، ده كتاب معروض للبيع وأنتظر تعليق المداخل، بيعرض دلوقتي كتاب في الظلال، ها، وكاتب تحت أنتظر تعليق الإيه المداخل. لا لا لا، شوف من إلى، وبعضهم كان موسوسا في كل شيء. الأخ يجي يتوضى يقف على راسه لا تمسح على الجوربين، يا عم ده الشيخ إبراهيم الشيخ عاملين رسالة في الجوربين ولا نصح، اوعى تمسح، مفيش حضور درس، ليه؟ في كاميرا بتصور. طب دلوقتي أحد الإخوة قبل الفجر قبل الدرس جاي يقول لفلان بائع كتب في كذا، وجاء له واحد بيسأله عن كتاب إسماعيل المنة لياسر برهان، قال له للأسف خلص، للأسف. أهلا، إيه يا أخواني هذا يا أخوان؟ إيه يا أخواني هذا؟ لهذا لابد فعلا أن تصبر على العلم، والعلم من دواوينه، والعلم كله يا اخوان، بمعنى ايه كله؟ يعني لا تكون صاحب مسألة، اقوم بلواء الجرح والتعديل دون فهم للسنة، دون فهم لطريقة العلماء في الجرح والتعديل، فاما ساقع في غلو او في جفاء، وفي نهاية قد اترك الطريق. لكن من دخل الى هذا الامر بعلمه وضابطه عرف ماذا يقول وكيف يحكم. نعم.
قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في مناقب الشيخ تقي الدين أول
في جزئية ابحثوها معي، أنا بحسب بحثي ما يعني الذي أعتقد فيها شيء سأقول لكم، ألا وهي احنا عرفنا المعتزلة الآن في تصور مذهبهم وأنهم جعلوه في منزلة بين منازلهم بين منزلتين، هذا حاجة عرفنا هذا، وعرفنا كيف قالوا هو فاسق فاجر، وعرفنا كيف قالوا مخلد في النار، انتبهم انتبهم، وعرفنا كيف قالوا ما يخرج وكذا مخلد، لأنه في أحكام الآخرة الناس إما إلى وإما إلى، هم فريقان فقط جنة ونار، عرفنا كل هذا، وعرفنا بكلام الشيخ أيضا هذه فائدة وإضافة جيدة، ألا وهي أنه يكون في الدنيا تجري عليه الأحكام، تجري، كلمة جريان لا تعني لا تتعارض مع مسألة الحكم الأصلي لو في منزلة بين منزلتين بقيت. وعرفنا في الآخرة أنه يخلد فيها في النار، وأنه أخف من الكافر، في نقطة بقى باقية بس واحدة، ألا وهي هل المعتزلة ثبت عنهم القول بكفره، كفر العاصي هذا في الأخرة، يعني يقولون في الأخرة هو كافر مخلد ولا هو مخلد؟ بنرى ان العبارات كلها مخلد في النار، ما يخرج من النار، هو مخلد، هو مخلد، الخوارج معروف هذا كافر من الدنيا هذا، فهل يا ترى؟ ونقرأ أيضا أنهم يرون أنهم يتفي مسألة الحكم الأخروي، طب يتفقون مع الخروج في حكم الأخروي في أنه مخلد لكن أنه كافر؟ أنا لم أجدها صراحة، أبحث معي فيها. ولهذا الذي أرى يعني إلى أن يتم اجتماعنا يعني إلى الآن أنا ما وجدت أنهم يقولون بكفره، إنما مخلد. وإن مراد العلماء لما يقولوا بأنه يتفق المعتزلة مع الخوارج في الخلود، إنما في كونه يصبح كافرا هو في الدنيا في منزله، وهو في الأخيرة مخلد، لأن الناس إما إلى جنة وإما إلى نار للوعيد لي إلى آخره. ولهذا قالوا بأن عذاب أخف من عذاب الكافر، مما يدل على أنه أيضا ما زال في تلك المنزلة التي كانت هي في الدنيا. فمسألة هل المعتزلة أطلقوا عليه كافر في الحكم الأخروي أم أن المراد أنه مخلد، الذي وجدت إلى الآن أنه مخلد. فابحثوا، هذه مسألة بحث، ابحثوا فيها، من وجد شيئا خلاف ذلك فليأتي به، نحن نتبعه إن وجد العلماء. انتبهتم؟ هذه مسألة دقيقة. يبقى احنا عندنا حل مشكلتين. المشكلة الأولى حلها الشيخ العثيمين في مسألة الحكم الدنيوي مع هذا. المسألة الأخيرة حتى نصحح الوصف، هل ما زال هو أيضا على هذا الوصف اللي هم أعطوه في الدنيا مع التخليد، ولا أنهم يعطونه في الآخرة وصف الكفر؟ فابحثوا فيها يا إخوان. جيد؟ نعم.
قال ابن عبد الهادي في مناقب الشيخ تقي الدين: أول خلاف حدث في الملة في الفاسق الملي، هل هو كافر أو مؤمن؟ فقالت الخوارج إنه كافر، وقالت الجماعة إنه مؤمن، وقالت طائفة المعتزلة هو لا مؤمن ولا كافر، منزلة بين المنزلتين، وخلدوه في النار واعتزلوا حلقة الحسن البصري.
شوف وخلدوه في النار، ما قالوا وهو كافر في الآخر. يعني دائما دي عبارات العلماء، دائما هذه عبارات العلماء، أعد هذه العبارة أحمد.
وقالت طائفة المعتزلة هو لا مؤمن ولا كافر، منزلة بين المنزلتين، وخلدوه في النار،
تمام،
واعتزلوا حلقة
الحسن. هل ما زال هذا هو الوصف حتى في الآخرة؟ لكن خلدوه في النار بموجب عنده، يبقى لا مؤمن هو لا، وقال طائفة المعتزلة هو لا مؤمن ولا كافر، منزلة بين زي، وخلدوه في النار، نعم،
واعتزلوا حلقة الحسن البصري فسموا معتزلة. والأدلة على بطلان مذهب الخوارج والمعتزلة كثيرة جدا، وقد تقدم ذكر بعضها، كقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، وكقوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع وجود القتل والاقتتال، وسماهم إخوة مع وجود ذلك، والمراد إخوة الدين كما أخوة الدين كما تقدم. وقد تقدم ذكر انقسام المؤمنين،
أما أخوة نسب لا تنفى، أخوة النسب بين المؤمن والكافر لا تنفى. فأبوه كافر يقال أب، أمه كافرة يقال أم، أخوه كافر يقال أخ، عمه كافر يقال عم، يا عم قل لا إله إلا الله، إن أبي وأباك في النار، إن أمي قدمت راغبة، نعم.
قال: وقد تقدم ذكر انقسام المؤمنين إلى ثلاثة أقسام: سابقين ومقتصدين وظالمين لأنفسهم.
نعم.
وقد تواتر في الأحاديث: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. وحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فعلم أن الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة.
نعم.
وأن قليله
يعني شعب، يقبل عرض الجزاء، يعني أن الإيمان شعب، نعم، إذا نقصت شعبة نقص الإيمان بقدره، نعم.
وأن قليله يخرج به صاحبه من النار إن دخلها. وأيضا فلو كان العاصي كافرا كفرا ينقل عن الملة بالكلية لكان مرتدا، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر،
تمام. لا يقال فمن عفي له من أخي، لأن المرتد ما يعفو عنه أحد، المرتد مرتد، يقتل من بدل دينه فاقتله، نعم، كما قال معاذ لأبي موسى: لن أجلس حتى يقتل، نعم.
وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام،
نعم.
ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق وشارب الخمر والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد.
نعم.
وقال ابن القيم في المدارج
يعني إقامة الحدود على أصحاب المعاصي من أكبر الأدلة على ماذا؟ على عدم كفر، لأن المرتد حده شيء واحد، من بدل دينه فقتله، على اعتبار يعني من يعتبره حدا. نعم.
وقال ابن القيم في المدارج والفسوق أيضا ينقسم إلى قسمين، فسوق من جهة العمل،
فسق
من جهة العمل، وفسق من جهة الاعتقاد، إلى أن قال وفسق الاعتقاد
يعني من جهة العمل كالزاني وكذا، والاعتقاد اللي هي معروف فرقة من الفرق. نعم.
وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله ويحرمون ما حرم الله ورسوله ويجيبون ما أوجبه، ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ.
هذه ثلاثة، هذه ثلاثة. لماذا يبتدع المبتدع ولماذا يقع في البدعة؟
جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ.
نعم. وإن شئت فقلت تحريفا، يبقى جهلا وتحريفا للنصوص وتقليدا للشيوخ، ظن بهذا الشيخ خيرا فمشى وراءه وقال بالقول، أو حرف في الفهم وحمل النص على محمل، أو جهل، فجهل وتحريف وتقليد، وقد يجتمع هذا في الواحد. نعم.
ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك، وهؤلاء كالخوارج المارقة وكثير من الروافض القدرية والمعتزلة وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم.
نعم.
وأما غالية الجهمية وغلاة الرافضة فليس للطائفتين في الإسلام نصيب.
نعم.
ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من 72 فرقة وقالوا هم مباينون للملة، فالتوبة من هذا الفسوق بإثبات ما أثبته الله ورسوله من غير تشبيه ولا تعطيل.
لكن غالية الجهمية من جهة الأعيان تحتاج إلى إقامة حجة. ليه؟ لأنهم ينتسبون القرآن وإلى السنة وكذا، لكن ضلوا بالفهم. أما غالية الروافض الإسماعيلية والنصيرية والإثنى عشرية وكذا، هؤلاء كذبة أتوا من قبل تكذيب القرآن، هذا ليس هو الذي أنزل الله على محمد، أقال ذلك الجهمية، لهذا هؤلاء كفار أصليون. ومن هنا فمشايخهم وعاميوهم على الكفر. ما دخلوا الإسلام حتى نقول لابد من توافر شروط وانتفاء، لأنهم أقاموا دينهم على الكذب، فليس هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أئمتنا بلغوا منزلة منزلة لم يبلغ ملك مقربا ولا نبي مرسل ولا إلى غير ذلك. فمن كان من قبل الفهم وكفر من قبل الفهم، فالقول قول كفري والفعل فعل كفري وكذا، المعين يحتاج إلى إقامة حجة. أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عنده جهال. أما من كان كاذبا في دينه أصلا، في أصله كاذبا في دينه، يعتقد أن القرآن هذا ليس الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا فأولئك الرافض غلاة، ودون ذلك دون ذلك حكمهم حكم أهل البدع، ما في إشكالية. أما غلاة يقولون بحلول ويقولون بأن عليا فيه ناسوت ولاهوت، والمخطئة الذين يقولون بأنه أخطأ النزول على محمد صلى الله على علي فنزل على محمد، وأن أئمتهم يعلمون الغيب وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم، وفصل الخطاب في إثبات تحريف، هذا ما قالوا الجهمية ولا قالوا الخوارج، لا قالوا جهمية ولا قالوا خوارج، ولهذا حكى كفرهم جماعات من أهل العلم. نعم. ولو أردت يعني لو ناقشت في هذا ونازعت يعني أدنى الأشياء المرتد، يعني هذا أدنى الأشياء، يعني هو كافر أصلي ولا مرتد؟ نعم.
قال: فالتوبة من هذه الفسوق بإثبات ما أثبته الله ورسوله من غير تشبيه ولا تعطيل، وتنزيه عما نزه به نفسه ونزهه به رسوله من غير تشبيه ولا تعطيل، وتلقي الإثبات والنفي من مشكات الوحي لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم. فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السنة، ولا يكتفي أيضا منهم حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدع.
الله أكبر، الله أكبر. توبة أهل البدع تكون بماذا؟ قال ابن القيم رحمه الله: تكون بمحض اتباع السنة، تكون متبعا للسنة لا لغيرها، على أصولها لا على أصول أهل البدع. انظر هذا بقى، هذه الإضافة الأخرى، إضافة أخرى: ولا يكتفى أيضا منهم حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدع، حتى يبينوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. تكون مبتدعا تسمعك الدنيا، تتوب لا تسمعك إلا زوجتك، أو تتلاعب فتكون على بدع وكذا، ثم تعود فتقول مثلا يعني ضاعت أعمار منا وكنا هكذا، مثل ما يقول بعض مشايخ الله: الثورات أين الدمعة؟ لقد كنا ندمع كذا، أين صلاتنا؟ أين اجتماعنا في المساجد؟ لقد كنا وصرنا بعد هذه الأحداث إلى كذا. ألك بس هذا تاب وأناب، تاب من ماذا؟ ده هو إمام يوم نزل الميدان، وإمام الآن يبكي على الإسلام وعلى المسلمين، أين دمعتكم؟ نعم، إلا الذين تابوا وصحبين. فيقول ابن القيم رحمة الله عليه: يبقى الأمر الأول من ترك ذلك إنما يكون باتباع محض السنة. وانتبهوا لكلمة محض، يعني قد تعود إلى بدعة أخف. تبات يا أخياني، تتوب من بدعة إلى بدعة أخف. أنت تركت حزب النور، نعم، لكن لم تترك الثناء على مشايخ زي أحمد النقيب كده، ويقول لك كده الحزب السلف الديمقراط وكأنه بيرد، لكن انتبه، جناب المشايخ محفوظ، فهؤلاء اجتهدوا في كده، وعليه المدخلة لما يأتون ينتقدون نقف لهم، هؤلاء نبتة السوء. فأنا أنتقد ده مؤخرا، وإلا كان معهم أولا، فأنا أنتقد هؤلاء الأمة أخذ دعوة ونزلوا بها إلى كيتا وكيتا وكيتا، لكن مشايخ، لكن علماء، لكن لهم فاضل، فأنا أخالفهم في هذا، لكن لا أخالفهم في فضل. فقد ينتقل الإنسان من بدعة كبرى إلى أخف، ولا يقبل إلا إذا انتقلت إلى محض السنة. يقول: فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السنة، بمحض اتباع السنة. شوف يا اخوان مجاهد، هذه عبارات، دي ضوابط يا اخواني، يعني دي ضوابط نضعها، كيف تقبل او متى تقبل توبة المبتدع بعودته الى محض اتباع السنة. واحد. اثنان، بيان فساد ما كانوا عليه من البدع دون لف أو دوران أو روغان. نعم.
الشيخ عبد اللطيف في المعتزلة، الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن،
تمام،
قال: الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة، فإنهم موافقون على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. قالت الخوارج: نسميه كافرا، وقالت المعتزلة: نسميه فاسقا، فالخلاف بينهم لفظي فقط.
الله أكبر، هذا جيد، أعد. ها.
والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة، فإنهم موافقون على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. قالت الخوارج: نسميه كافرا، وقالت المعتزلة: نسميه فاسقا، فالخلاف بينهم لفظي فقط.
نعم نعم، يعني هذا احتمال كبير اللي هو أيضا الحكم في الآخرة ده فسق على ما كانوا عليه في الدنيا. وقد يحتمل يقول يعني دي لفت إلى مكان في الدنيا مع اعتقاد الايه الخلود. لكن المهم أنه ما قال بأن المعتزلة قالوا بأنه كافر، ما قال. نعم، من أم هو ماشي، ما هو واضح، لا ما هو واضح، لكن هو زاد قال ها قال ها
موافقون على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. تمام. قالت الخوارج نسميه كافرة، وقالت
أضاف إلى ذلك التسمية، ما هو بس بالخلود، ما هو بس بالخلود، قالت الخوارج نسميه كافرا وقالت المعتزلة نسميه فاسق. وده هو هو ده الأقرب، بدليل بدليل أنهم فوتوا بين العذابين، فهو دون عذاب الكافر، دون عذاب الكافر ليه؟ لو كان كافرا لكان عذابه عذاب الكافر، لكن دون عذاب الكافر لكونه فاسق. أيوة يا عود، قال إيه شيخ الإسلام؟ لا أنت بعيد، هات هنا حد يوصل. المهم في 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 المسألة دي تاع النص في المسألة قال إيه؟ لا هات هات هذا جهازك، هذا هيخلص شحن، فيش فيه. طب اقول الكلمة والاخوة يبحثوها هنا.
المصدر المصدر
منهج السنة، هات كده عبارة قال والمعتزلة توفقهم على الحكم إلى الاسم. نعم، ماشي اقرأ إلى أن يأتي بها.
قال الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى: قوله بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان.
نعم،
إلى آخر.
نعم،
قال الشيخ الإسلام في منهج السنة: فالخوارج والمعتزلة يقولون صاحب الكبائر التي لم يتب منها مخلد في النار، ليس معه شيء من الإيمان. ثم الخوارج تقول هو كافر، والمعتزلة توافقهم على الحكم لا على الإسم، والمرجئة تقول هو مؤمن تام الإيمان لا نقص في إيمانه.
نعم، يعني هذا أيضا يعني مو بصريح، لكن أيضا هو على الأصل، وأنه لم يقول بأنه في الآخرة يكون كافرا، فهو على الأصل أيضا. فالذي يظهر أنه هذا يشمل حتى الوصف في الآخرة وأنه فاسق. نعم،
قال الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى: قوله بل الفاسق يدخل إلى آخر كلامه. قال: فإن أعتق رقبة مؤمنة فيما يشترط في العتق إيمان الرقبة أجزأت الرقبة الفاسقة، فقد دخلت في اسم الإيمان المطلق وإن لم تكن من أهل الإيمان الكامل.
فإن
أعتق رقبة مؤمنة فيما يشترط في العتق إيمان الرقبة أجزأت الرقبة الفاسقة، فقد دخلت في اسم الإيمان المطلق وإن لم تكن من أهل الإيمان الكامل.
الله أكبر، انتبهتم هذه؟ من لي فاهم سريعا يقولها.
واشترط الله عز وجل اشترط رقب في الرقبة الإيمان.
تمام، عتق رقبة مؤمنة. ها؟
مؤمنة.
ها؟
ويجزئ إن كان فاسقا في العتق.
ويجزئ إن كان فاسق، ولا يلزم أن يكون كامل إيمان. تمام، يلزم أن يكون كامل. إذا دخل الفاسق في الإيمان هنا، يبقى هنا مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق. نعم، فقال فقد دخلت في اسمي، يقول فين اعتقد، فقد دخلت في اسمي الإيمان المطلق، يعني في الآية، وإن لم تكن من أهل الإيمان الكامل. خلي بالك، الإيمان المطلق في اسم الإيمان المطلق، وإن لم تكن أهل الإيمان الكامل. كيف يا مجاهد وإحنا بنقول الإيمان الكامل هو الإيمان المطلق؟ يعني الشيخ بيقول هنا إيه؟ فقد دخلت في اسم الإيمان المطلق وإن لم تكن من أهل الإيمان الكامل، فالفسق يدخل في جملة أهل الإيمان على سبيل إطلاق أهل الإيمان، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. تمام، كما في قول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله يقلبهم. فالفسق لا يصلح عن اسم الإيمان على الإطلاق ولا يثبت له على الإطلاق، بل يقال مؤمن ناقص إيمان أو مؤمن بإيمان فسق بكبرته. وحقيقته أن الأمر وحقيقة الأمر أنه من لم يكن من المؤمن حقا يقال فيه أنه مسلم ومعه إيمان يمنعه من الخلود في النار. أفهمنا يا مجاهد كلمة فقد دخلت في اسم الإيمان المطلق وإن لم تكن من أهل الإيمان الكامل؟ ما نحن عندنا الإيمان المطلق يساوي الإيمان الكامل. هل ده قصد الشيخ فقد دخلت في اسم مطلق الإيمان وإن لم تكن من أهل الإيمان الكامل؟ يبقى صح كده، يمكن هذا من النساخ ولا شيء ولا إيه؟ عبد الرحمن الايه بيقول ايه؟
بيقول المطلق هنا ضد المقيد.
تمام، المطلق ضد المقيد يفسر ايه بقى؟ فالفاسق يدخل في جملة اهل الايمان على سبيل اطلاق اهل الايمان، يبقى دول مؤمنون وان كان فيهم من فاسق. تحرر رقبة مؤمنة وان كان فيها فاسق، يبقى هنا قصده في جملة أهل الإيمان على سبيل إطلاق أهل الإيمان على سبيل. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يبقى دخل في جملة الإطلاق هو هؤلاء وهؤلاء مؤمنون. وإن كنا نعلم أن القتل يتنافى مع الإيمان المطلق، لكن حينما نقول الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، إنما في إطلاقه على المسلمين فيقال بهذا الإطلاق، أي أن هؤلاء داخلون في جملة المؤمنين وإن لم يكونوا الإيمان الكامل بالاعتبار الخاص. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، وأحدهم على الحق والآخر على غيره، لكن أطلق فسماهم المؤمنين، يبقى ده إطلاق غير الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. فتحرر رقبة مؤمنة يدخل فيها الفاسق. نعم نعم، مين يا أحمد؟ الله يكرمك، كان كلام في ميكروفون زي إخوانك كده.
كلام الشيخ عبد العزيز النصر الرشيد.
أيوة،
في أول في التفرقة بين أهل السنة فوسطية أهل السنة، ذكر أيضا مسألة المعتزلة والخوارج.
قال
قال على قول شيخ الإسلام وفي باب أسماء الإيمان والدين، قال فالمعتزلة والخوارج متفقون في اسم الدين مثل مسلم ومؤمن وفاسق وكافر، إلا أن المعتزلة أحدثوا المنزلة بين المنزلتين، وهذه خاصة المعتزلة التي اختصوا بها دون غيرهم دون سائر أقوالهم فقد شاركوا فيها غيرهم. فالخوارج والمعتزلة يقولون إن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكن لا يزيد ولا ينقص، ومن أتى كبيرة كفر عند الحرورية وسار فاسقا عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. وأما الحكم فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في الآخرة، فعندهم أن من أتى كبيرة فهو خالد مخلد في النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغير شفاعة. وأما في الدنيا فالخوارج حكموا بكفر العاصي واستحلوا دمه وماله، أما المعتزلة فحكموا بخروجه من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر ولم يستحلوا منه ما استحل الخوارج.
يعني كل هذا يؤيد أنه إنما الاتفاق في الحكم الأخروي على ماذا؟ على الخلود، على التخليد في النار، هذا هو الاتفاق في الحكم الأخروي على التخليد، وليس على أنه يصبح كافرا عند المعتزلة كما هو كافر عند الخوارج، إنما التخليد. لكن ما زال على رتبته، هذا هو الظاهر من كلام كل العلماء الذين استمعنا لكلامهم، وكما قلنا هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر أن الاتفاق الأخرى وإنما في التخليد وليس في الوصف أنه يصبح كافرا عند المعتزل يصبح كافرا، وإنما هو على ما هو عليه فاسق. نعم نعم. اي نعم.
قال الشيخ صالح هنا في إشكال، هنا إشكال في هذا المقام، إشكال أيوة. معروف في كلام شيخ الإسلام هو أنه قال هنا يدخل في اسم الإيمان المطلق، وقد قررنا لكم آنفا أن الإيمان المطلق هو الكامل، أليس كذلك؟
أيوة، شوف نفس الإيراد، نفس هذا الإيراد. نعم.
وأن مطلق الإيمان هو أصله، فكيف يستقيم هذا مع كلام شيخ الإسلام هنا؟
أيوة.
وقد قال بعد ذلك شيخ الإسلام في آخر الفصل،
أيوة،
فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
شيخ الإسلام يفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، فهل يطور إيراده هنا مع كونه مع الفسق تناقض، ولا هذا من النساخ، ولا سبق قلم، ولا ماذا؟
وهنا قال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، فهل بين هذا وذاك تعارض؟
أيوة.
الجواب أنه لم يرد بقوله اسم الإيمان المطلق ذاك الاصطلاح الذي ذكرنا،
تمام،
والذي استعمله في آخر كلامه في الفصل،
تمام،
وإنما أراد بقوله اسم الإيمان المطلق يعني اسم الإيمان الذي لم يقيد حين إطلاقه في هذا المقام،
تمام تمام.
يدخل في اسم الإيمان المطلق يعني في اسم الإيمان الذي لم يقيد ولا يقصد به اسم الإيمان المطلق، يعني اسم الإيمان الكامل، ولهذا قال كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة،
تمام،
وهنا لم تقيد بقيود،
تمام.
قال بعدها وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق يعني الذي لم يقيد كما في قوله إنما المؤمنون، هنا ما قيد بالكمال فهنا لا يدخل في اسم الإيمان المطلق،
تمام. نعم.
قال الشيخ الرشيد
يعني نحو ما ذكرنا.
قال الشيخ الرشيد قوله إنما أداة حصر تثبت المذكور وتنفي ما عدا، قوله المؤمنون أي الإيمان الكامل المأمور به، قوله وجلت قلوبهم أي خافت، قوله زادتهم إيمانا فهنا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، قوله يتوكلون أي يفوضون أمرهم إلى الله، ففيها فضل التوكل وأنه من أجل أعمال القلوب، وفيها دليل على أن الأعمال الظاهرة والباطنة داخلة في مسمى الإيمان شرعا، فكل ما نقص من الأعمال التي يخرج
ليه لأن الآية ذكرت أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم زادتهم إيمانا وعربي ما تكونون، كل ده أعمال قلوب، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ده أعمال جوارح. نعم.
فكل ما نقص من الأعمال التي
في أخواني أجل من منهج السنة، سبحان الله، شوف صريح عقل صحيح نقل، يعني راحة انشراح زيادة إيمان. لكن لو أنك أنت معتزلي لا تستطيع أن تقتنع أنت من هنا، لا يمكن لواحد أظن على وجه الأرض تكون عقليته عقلية أبو الحسن الأشعري اللي قضى مع المعتزلة 40 سنة، ولا شك أن قوة مذهب المعتزلة في التشكيك أو غير ذلك أثرت فيه على هذه المدة. صحيح عند 40 اكتشف التناقض، لهذا تركهم، لأنه ما استطاع مشايخ هذا المذهب الجبائي أن يجيب عن بعض التساؤلات. لكن السؤال بقى اللي بيفرض نفسه، لماذا بقي الأشعري إلى 40؟ ده مهم جدا. احنا نتكلم عن توبة الأشعري عند 40 تاب، ولأن هذا المذهب ما يسمن ولا يغني من جوع، واتضح التناقض. ليه الأشعري يا يمين يا علاء، ليه الأشعري اكتشف على رأس 40؟ هل يمكن أن أشعري هذا كان ممكن أن يموت قبل هذا؟ يعني إلى لماذا المدة الطويلة هذه إلى 40 حتى اكتشف؟ ها؟ ايه يعني يقول لانه بعيد. انا ما اسمعش كلامك لكن انا هاجيب عنك، لانه بعيد عن محاضن الايمان، بعيد عن الطريق الصحيح، ولو عنده طريق الصحيح لن يبقى الى سن 40 فاروق، وانما من اول مجلس. لو عنده الاصول، لو عنده السلوك الصحيح، ما هو متى تكتشف ضلال الضال؟ بقواعد الحق. إنما إذا كنت في معزيل عن قواعد الحق فإنك ستكتشف الضلال بالتناقض الصارخ، حينما تأتيك مسألة تناقض العقل نفسه فحينئذ ممكن تكتشف. واضح؟ ومن هنا ممكن إنسان يبقى 20-30 سنة في الضلال ولا يكتشف، وتقول كيف هذا يبقى في الضلال؟ والجواب كيف هذا لا يبقى في الضلال؟ ماذا صنع لرفع الضلال؟ لجأ إلى أهل الحق؟ لا. قرأ في كتب أهل الحق؟ لا. إذن كيف يكتشف؟ ولهذا تجد العائدين من الضلال، مش من أفغانستان، ومنهم العائدين من أفغانستان، العائدين من الضلال غالبا إيه؟ اكتشف ضلاله كيف؟ ضلال الطائفة، التناقض العملي. ولهذا تجد الراجعين عن سناء حسان وخلافه أكثرهم لنقطة التناقض، كان وصار، وليس لاكتشاف أن ما كان عنده أولا هو ضلال، لكن قال لا عيب كده، يعني كان يقول كده لا عيب، أنت تضحك علينا، كنت والآن لا ما ينفعش، كتعليق كثير من العوام على شهادة حسان. هلا هل مش كنت معهم في الميدان؟ الآن بقى الحسن بن علي لماذا لم يفعلوا كما فعل حسن بن علي؟ يبقى المصادم للعقل أو الواقع. سعيد عبد العظيم لما أنا قابلته في حرم المدن أول شيء هو ما يعرفش أنا مين، فأنت لا لا سبتهم تركتهم. طب تركت أصولهم؟ قلت له إداريا ولا شرعيا؟ يعني تركت أصول. فإمتى يا إخوان يتم الاكتشاف؟ لما يقف ياسر برامي وكذا ها في صف حاكم ضد إخوان لا ما ينفعش، يبقى هنا يعلن من سعيد عبد العظيم براءته، يبقى للتناقض. إذن متى تكتشف؟ اكتشف أبو الحسن بعد 40 سنة، لما بلغ 40، وقيل بعد 40 في الاعتزال، والأول أقرب يعني على رأس 40 عمره. اكتشف هذا لأنه في طوال هذه الفترة ما قرأ فيها عن الحق إلا لما اكتشف التناقض، أو يكون هداه الله إلى هذا الأمر بالاطلاع، بس الاطلاع المتأخر. ولهذا ممكن إنسان يبقى إلى أن يموت. من هنا يا إخوان إحنا بنقول إحنا أحوج من غيرنا إلى أن نرتمي في أحضان كتب السلف، لأن قد تأتيك الشبه من حيث لا تحتسب في أحضان كتب السلف والمراجعة والاستشكال. شوف إحنا استشكلنا هذا أولا في كلام شيخ الإسلام، وده أمام ما طبقنا على كلامه ومررناها كيف، لابد نفهم، لأن شيخ الإسلام نفسه هو أفهمنا أنه في فرق بين المطلق ومطلق الإيمان. هنا ذكر الإيمان المطلق كيف نفهمه، وأجبنا مع إخواننا نفس الاستشكال اللي استشكله الشيخ صالح. هذه ميزة هذا المنهج، أنك توقف عبارة شيخ الإسلام أمام قاعدة أئمة الإسلام، قاعدة السلف، كيف أفهمها، كيف هذه، وطارة يكون لها التخريج الصحيح، وطارة يقال هي خطأ مخالفة لما تقر عند السلف. ولهذا لما نقف مع عبارة شيخ الإسلام أيضا في موضع ثم استقر ها أهل السنة على ترك القتال فتنة، استقر، طب نقف برضه يعني إيه استقر؟ هو كان أصلا بينهم خلاف حتى استقر؟ يمكن يقصد شيخ الإسلام استقر يعني ترك القتال في الفتن اللي كان محظور أصلا لما رأوا هذه المفاسد وكذا، يعني استقر عملا ولا استقر علما؟ فاهم يا عبد الرحمن؟ يعني استقر علما يعني كان هناك خلاف علمي ثم استقر القول على الترك، ولا استقر عملا ان كان في من قاتل من السلف قتلوا عملين وخضوا في فتن وكذا لكن تركوا هذا لما رأوا كذا؟ يبقى في استقرار علمي واستقرار عملي، ومع ذلك نقول العبارة ما نختارها، لان الاستقرار العلمي من لدن النبي. الى اين انت ذاهب؟ حديث ابي بكر صحيح، لأنصر هذا الرجل، قال ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. يبقى ده مستقر عنده، لا نحتاج الى استقرار جديد، لكن ممكن يكون استقرار عملي. يعني مثلا كان الاخ ده بيروح يسمع اهل البدع ومش مقتنع قوي، وبياخد على ده نحو وبياخد على ده مش عارف ايه، ولما شاب ده بيسقط عشان كان شيخه في القراءات اشعري، وده بيسقط عشان كان شيخه مش عارف في النحو خارجي، فاستقر الاخوة، امن الاخوة، اعتقد الاخوة، استقر عمل الاخوة على انه لا نسمع لمبتدع، مع ان الاستقرار العلمي قديم. صح؟ قديم. فاذا الواحد من علماء الإسلام محاكم إلى المتقرر عند علماء الإسلام، فالعبارة معروضة للقبول أو الرد. وقد لا تفهم أنت فتسأل من هو أعلم منك عن هذه العبارة كيف توجيهها عندك شيخ الإسلام، ولا تبادر بالإنكار، إنما إن لم يكن عندك يقين وقطع فاستفسر. نعم
شيخنا، ما نقل
مهم الضوابط هذه يا أخوان، ولهذا احنا كما قلنا لكم احنا مش بنحافظ على كما يقولون ايه يعني حدود الدرس. يعني بعض الإخوة مسؤولك يعني لو الإخوة مثلا يبعث لي ورقة مثلا من يومين كده، لو الإخوة يعني ايه ما يبقاش سؤال مباشر خليها في الورقة لأن مثلا ممكن نطلع عن الدرس. يا أخي أنا ما بطلعش عن الدرس، يا أخي أنا مندوب مبيعات، ساعات أسمع السؤال وطنشه وامشي، وساعات أبقى منتظره عاوزه ده. فالله يكرمك خليك راكب، ليش دعوه بالطره ابدا، اوعى لك دخل ما تدلكش دعوه بالدركسيون، خليك راكب الله يجزيك خير. انا النهارده مشيتك من الترين وقفتك بارك، سرعت بيك النهارده قوي بارك، نزلتك على جانب من الطريق خدنا كوبايه شاي بارك، فنام استريح الله يكرمك، نام استريح. انتوا كلكم بتبصوا لي وانا شخص، انا ببص لكم كلكم وانتم 100 مثلا ولا 50، عارف ده ومحتاج النهارده ده جاي لنهارده محتاج حته كده وده ما خد بالك، ف ودي محتاجه ها شويه لان الاخ امبارح كان معاه بعد العصر، وده محتاج شويه لان الاخ اتصل عليه الساعه 1 بالليل. فالله يكرمكم سيبوا العمل ايه تمام، انا عارف في كمين في المكان الفلان، فما تقوليش بقى سرع شويه سرع، يسكت خليهم لان الكمين هيتفض الساعه 9، فخلينا كده ماشيين على مهلنا لغايه ما نوصل يبقى 9:15، يبقى خلاص الكمين ايه راح. صح يا اسماعيل؟ اه. فما خليك الله يكرمك ما تكتبليش ورقه تاني، اوعى تكتبها لي تاني، عارف انا عارف ان ودي ممكن نخرج شويه، ممكن نخلي الدرس كله فيها، اللي ما يخلصش النهارده يخلص بكره، بس احنا عايزين نربي يا اخوان، عارفين ان هذه المواضع هي مواضع السقوط، لا تظنوها خارج العلم يا اخوان، ابدا 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 يا اخوان، هذا من الواقع. اللي بيصنف كتاب في رد على مشايخ الثورات اليوم بيعتذر لهم كيف كانت كيف صارت، لان هذه المواضع هو لم يتربى عليها، هي لم تتمتن فيه، هي لم تتقوى فيه. فمعرفة الموانع والتعامل معها، معرفة الآفات والوقوف عندها، وأنا أقول وبكل صراحة أعظم ما تنتفع به من شيخ من المشايخ ما تجاوز حد المقروء هذا، لأنك تستطيع أن تقرأ في بيتك، إنما التوظيف، توظيف هذا المقروء، التركيز على القضية هذه أكثر من غيرها. كم عانينا من هذه المسائل، ما تقول في كذا تمام، دعوكم من هذا وتعلموا، ودعوكم من هذا، دعوكم من هذا، لما جئنا ننزل إلى الميدان وجدنا الحاجة إلى الحسم في هذا. لكن لما تواجه الواقع ببصيرة وتعرف هذا الواقع إذا طرأ عليك واحد في درس يقول وقد تربى عند مشايخ الشام والأردن واوا إلى آخره، الحمد لله على دروس السنة سنوات قضينا هذا ما عرفنا السنة من بدعة وكنا، لما يأتي اليوم اللي يقول هؤلاء هم العلماء، هؤلاء هم الأئمة، وهؤلاء هم الجزارون، أفات يعني في الطريق مستمرة. نعم
شيخنا، النقل الذي نقل عن الشيخ عبد اللطيف للأمانة يعني هو نقله عن ابن أبي العز الحنفي،
نعم،
شرح الطحاوي هو نعم. النقل لكن عزل ابن أبي العز الحنفي،
نعم أحسنت. نعم
قال: فكل ما نقص من الأعمال التي لا يخرج نقصها من الإسلام فهو نقص في كمال الإيمان الواجب، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه.
انظر إلى القاعدة، فكل ما نقص من الأعمال التي لا يخرج نقصها من الإسلام لا يزن زنا إحنا مؤمن، فهو نقص في كمال الإيمان الواجب. هذه قاعدة، وعليه تكون كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه إيمان واجب. نعم، كما في حديث
أبي هريرة المتفق عليه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث.
يبقى لا يمكن حمل ذلك على نفي الكمال المستحب، والمعنى لا يأتي في النصوص نفي الإيمان ويراد به نفي الكمال المستحب. ومن هنا ببساطة حينما تقرأ حديث أنس حديث أبو هريرة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حتى أكون أحب إليه من كذا. طيب لو أنك قدمت محبة الوالد على محبة الرسول، ما المنفع عندك هنا؟ أهو أصل الإيمان فتكون كافرا، أو كماله الواجب؟ الكمال الواجب. فمن قدم مراده، من قدم هواه، فإنه يكون آثما عاصيا مرتكبا كبيرا من كبائر الذنوب، لكن لا يكون كافرا مع محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة للسنة. نعم.
فالمنفي في هذا الحديث كمال الإيمان الواجب، فلا يطلق الإيمان على مثل أهل هذه الأعمال إلا مقيدا بالمعصية أو الفسوق.
نعم.
فيقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فيكون معه من الإيمان بقدر ما معه من الأعمال الباطنة والظاهرة، فيدخل في أهل الإيمان على سبيل إطلاق أهل الإيمان كما تقدم في قوله: فتحرير رقبة مؤمن.
تمام. فيكون معه من الإيمان بقدر ما معه من الأعمال الباطنة والظاهرة، فيدخل في أهل الإيمان على سبيل إطلاق أهل الإيمان. نعم.
وأما المؤمن الإيمان المطلق الذي لا يتقيد بمعصية ولا فسوق ونحو ذلك، فهو الذي أتى بما يستطيع من الواجبات مع تركه لجميع المحرمات، فهو الذي يطلق عليه اسم الإيمان من غير تقييد. فهذا هو الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق.
تمام. يبقى إذن الإيمان المطلق يطلق على الإيمان المقتصد، لو يأتي بالواجبات ويترك المحرمات، وليس يكون خاصا بالذي يأتي بالأعمال المقربين، إنما الذي لا يكون معه نقص واجب أو فعل معصية. فإن مع كان مع نقص واجب أو فعل معصية هذا مطلق إيمان، ما معه هذا ولا ذاك بل إيمان الإيه؟ المطلق. نعم.
قال: الثاني هو الذي لا يصر صاحبه على ذنب، والأول هو المصر على بعض الذنوب. فمطلق الإيمان هو وصف المسلم الذي معه أصل الإيمان الذي لا يتم الإسلام إلا به، فلا يصح إلا به.
نعم.
والمرتبة الثانية مرتبة أهل الإيمان المطلق الذي كمل إسلامهم وإيمانهم بإتيانهم بما وجب عليهم وتركهم ما حرم الله عليهم وعدم إصرارهم على الذنوب. فهذه المرتبة الثانية التي وعد الله أهلها بدخول الجنة والنجاة من النار. انتهى.
نعم.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لمن تفسم الإيمان عن مرتكب شيء منها.
فإذا طيبة دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لمن تفسم الإيمان عن مرتكب شيء منها، لأن الإسم
لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته.
تمام.
والمراد بنفي الإيمان نفي بلوغ حقيقته ونهايته.
تمام.
وفي هذا الحديث الرد على المرجئة
كمل الواجب يعني. نعم.
وفي هذا الحديث الرد على المرجئة والجهمية ومن اتبعهم الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، ويزعمون أن الإيمان لا يتفاضل.
طبعا المرجئة والجهمية، الجهمية من المرجئة، وكما قلنا أمس أو ما أدري متى أن الجهمية ما دخلوا طائفة إلا كانوا غلاتها، فهم في المرجئة غلاة المرجئة، فهم في الإرجاء غلاة المرجئة. نعم.
ويزعمون أن الإيمان لا يتفاضل، وهو إما أن يزول بالكلية أو يبقى كاملا، وقولهم ظاهر البطلان، فقد دل الحديث على أن الزاني وشارب الخمر ونحوهم حين فعلهم المعصية قد انتفى الإيمان عنهم، وقد دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على أنهم غير مرتدين بذلك.
بنصوص القرآن العقوبات الحدود كافية في هذا، السارق والسارق فاقطعوا أيديهم ولم يقل فاقتلهم. نعم.
فعلم أن الإيمان المنفي في هذا الحديث وغيره إنما هو كمال الإيمان الواجب، فإن الله ورسوله لا ينفي اسم مسمى شرعي إلا بانتفاء بعض أركانه أو واجباته.
تمام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبه وهو مؤمن. قال: ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. قال الشارح رحمه الله: قوله نهبة بضم النون هو ما ينهب، والمراد والمأخوذ جهرا قهرا. قوله ذات شرف أي ذات قدر عظيم. قوله يرفع الناس إليها أبصارهم أي ينظرونها لعظم قدرها. قوله ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى أطلق عليه الإيمان كما تقدم من قوله فمن عفي له من أخيه شيء الآية، وقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق عليه الإيمان كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه يوما اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، الحديث، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على إطلاق الإيمان على الفاسق. قوله ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان إلى آخره، خلافا للمرجئة والجهمية ومن اتبعهم، فإن الإيمان عندهم لا يقبل الزيادة والنقصان، بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة والمقتصدين والمقربين والظالمين، وقد سبق ذكر مذهبهم والرد عليهم.
نعم.
قوله فلا يعطى الاسم المطلق أي لا يعطى الفاسق اسم الإيمان المطلق أي الكامل الذي صاحبه يستحق عليه دخول الجنة والنجاة من النار، وهو فعل الواجبات وترك المحرمات، وهو الذي يطلق على من كان كذلك بلا قيد، فلا يطلق على الفاسق الإيمان إلا مقيدا، فيقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان فلا يسمى مؤمنا إلا بقيد، وهذا الذي يسميه العلماء مطلق الإيمان.
نعم.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى:
يعني يبقى معروف أن مطلق إيمان مطلق الشيء المطلق مطلق شيء أصله، يعني مطلق الشيء يكون أصل، والشيء المطلق اللي هو كماله. نعم.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: والتحقيق أن يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق، واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله، لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه، وهو لازم له كما يلتزم غيره، وإنما الكلام في المدح المطلق. قوله ولا يسلب مطلق الاسم كما تقدم إطلاق الإيمان في الآيات عليه، وكذلك رسوله فيطلق عليه الإيمان فيطلق عليه الإيمان مقيدا كما تقدم، فيقال مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، ويقال مؤمن ناقص الإيمان. على هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة خلافا للخوارج والمعتزلة. أما ما جاء في بعض الأحاديث من نفي الإيمان عن بعض العصاة فالمراد به نفي الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان كما تقدم،
لأن لو انتفى مطلق الإيمان يبقى كافر. نعم.
قال الشيخ تقي الدين في كتاب الإيمان: الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان فلا بد أن يكون ترك واجبا أو فعل محرما، فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد، انتهى.
نعم. إنما مطلق الإيمان يدخل في الوعيد. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: الإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور به، ومطلق الإيمان يطلق على الكامل والناقص، ولهذا نفى الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق، ولم ينف عنه مطلق الإيمان لئلا يدخل في قوله والله ولي المؤمنين، ولا في قوله قد أفلح المؤمنون، ولا في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، ويدخل في قوله فتحرير رقبة المؤمنة، وفي قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية، فلهذا كان قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا نفيا للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان لوجوه ساقها، فالإيمان المطلق يمنع دخول النار، ومطلق الإيمان يمنع الخلود فيها، فإذا قيل الفاسق
فالإيمان
المطلق يمنع دخول النار، ومطلق الإيمان يمنع الخلود فيها.
الله أكبر، هذا حكم عظيم. الإيمان المطلق يمنع دخول النار لأنه ما عنده معاصي، ما عنده ترك واجبات ولا فعل محرم، ومطلق الإيمان يمنع الخلود فيها لأنه عنده أصل الإيمان. نعم. فإذا قيل
الفاسق مؤمن فهو على التفصيل، انتهى،
اللي هو الإطلاق اللي يدخل في جملة المؤمنين وليس الإيمان الممدوح صاحبه. من هنا أيضا عبارة ابن القيم مرت معنا فيها عبارة مشكلة، اللي هي ايه؟
ومطلق الايمان يطلق على الكامل والناقص.
ايوه، الايمان المطلق لا يطلق الا على الايمان الكامل كما المأمور به، ومطلق الايمان يطلق على الكامل والناقص. احنا عندنا مطلق الايمان يبقى على الناقص، تبع الكامل والناقص ايه؟ باعتبارين، فيطلق على الناقص مثل تحرير الرقبة وكذا من استباب مرمى على الناقص، و يطلق على الكامل اللي هو الذي لا معصية فيه. نعم. طيب نقف عند الصحابة. ومن أصول أهل السنة والجماعة، أصول، لكن من خالف أصلا منها لم يكن من أهلها. نكتفي بقدر